بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي المرة السابقة تكلمنا أنه هناك متن وهناك مسائل، والمسائل مرتبة على المتن، ولذا سيكون الغالب في اختبار الطالب أن نذكر لك المسألة وأنت تذكر لنا المتن الذي استخرجت منه هذه المسألة. مثال ذلك المسألة الأولى، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: المسألة الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس، هذه مستنبطة من قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ما خلقتهم ليلعبوا ولا يتمتعوا بالدنيا وإن كان ذلك جائز لهم، لكن الغرض الأساسي من خلقهم هو أن يعبدوا الله عز وجل. المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد، وهذه ممكن تؤخذ من نفس الدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكلمة ليعبدون تعبر عن التوحيد، لأن تفسير ليعبدون أي ليوحدون. فنقصد أقول لك أن ممكن متن واحد يستخرج منه مسألتان أو ثلاثة أو أكثر، فما في إشكال فيها خالص. والمسألة الثالثة فيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. المسألة الثالثة اللي هي من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. من لم يعبد، أن من لم يأتي به لم يعبد الله، يعني من لم يأتي بالتوحيد فهو لا يعبد الله، لأنه قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد. هم قد أتوا بتوحيد ربوبية، ولكن قال لهم: قل يا أيها الكافرون، وقال: لا أعبد ما تعبدون. فالعبرة دائما في الاتفاق في توحيد الألوهية وليس في توحيد الربوبية، وإلا توحيد الربوبية لم يمار فيه إلا الملاحدة فقط. الرابعة الحكمة من إرسال الرسل، قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الحكمة هي الدعوة إلى عبادة الله والدعوة إلى اجتناب الطاغوت. وأما المسألة الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، فهذا مأخوذ من قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة رسولا. والمسألة السادسة أن دين الأنبياء واحد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شايف؟ يبقى متن واحد ومستخرج منه كذا مسألة. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه لا تخالف قول الله عز وجل: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأنا ذكرت لك في المرة السابقة أن الشرعة تختلف عن العقيدة، العقيدة والشريعة، الشريعة الأنبياء تختلف، أما عقيدة الأنبياء فإنها لا تختلف، العقيدة واحدة لأنها متعلقة بالواحد سبحانه عز وجل، وأما الشرائع فترتبط بتكليفات لكل أمة حسب ما يريد الله وحسب حكمته جل وعلا، فمن فضله ومن رحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه خفف عنهم أشياء كانت شديدة وكانت إصرا وأغلالا على أمة موسى وعيسى عليهما السلام. والمسألة الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، الطاغوت عام لأنه قال في نفس الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى قول واجتنب الطاغوت وفي كل أمة شمل المسألة السادسة والسابعة والثامنة، ومن متن واحد، من متن واحد. المسألة التاسعة: عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام. وقلنا الآية المحكمة هي الآية التي يرد إليها المتشابه، ولا توجد آية محكمة منسوخة، لا توجد آية محكمة منسوخة، طالما نسخت فليست بمحكمة أبدا. فالآيات المحكمات التي ليس فيها نسخ، وهي الآيات الموجودة في سورة الأنعام عن التحريمات التي حرمها الله عز وجل عن أوامره، وأول شيء في الأوامر أن نعبده وحده وأن لا نشرك به شيئا. المسألة العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وهي قول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقلنا قضى هنا بمعنى وصى أو أمر سبحانه عز وجل. وهذه المسائل أو الآيات أو المسائل اللي في سورة الإسراء بدأت بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، هي نفسها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه سبحانه عز وجل. والمسألة العاشرة الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة التي بدأها بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهنا أحق الحقوق هو التوحيد وأعظم الزواجر والنواهي هو الشرك، فأحق الحقوق حق الله عز وجل لأن الله هو صاحب الحق على الجميع سبحانه، وليس لأحد حق عليه إلا على سبيل الوعد. فحق الله على العبيد، حق العبيد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق بوعده، وإلا الله ليس لأحد حق على الله أبدا سبحانه عز وجل. والمسألة الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم على عند موته، اللي هي موجودة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. والمسألة الثانية عشرة معرفة حق الله علينا، وحق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه، وهي من متن واحد أيضا، حق العباد على الله، وقلنا هذا حق إيه؟ ليس هو أوجبه على نفسه وعدا منه، لأنه هو سبحانه من صفاته أنه لا يخلف الميعاد، وصفات الله لا يمكن أن تتخلف آثارها أبدا، لا يمكن، طالما ذكر الله لنفسه صفة فلا بد لهذه الصفة أن يكون لها أثر ولا يتخلف أثرها أبدا. ومن صفات الله أنه لا يخلف الميعاد، وهذه صفة إيش؟ سلبية ولا وجوبية؟ من خلاف العلماء ده رحمة ده ولا إيش؟ صفة سلبية ولا صفة ثبوتية؟ لا يخلف الميعاد صفة لله ولا ليست صفة لله؟ النفي ده يعني لا صاحبة له، صفة صفة لله برضو صفة سلبية يا اخوانا، السلبية ما هو السلبية لا صاحبة له، صح، لا ولد له، لا ظلم فيه، لا تعب له، لا عية، لا لغوب، مش كده؟ لا لغوب، لا ضعف، لا عجز، لا وهن، لا مرض، لا موت، مش كل دي صفات سلبية لله عز وجل؟ اسمها صفات سلبية عند أهل السنة ولا لا؟ ما هي الصفة تقتضي ذلك، لكن هي أصلا اسمها سلبية، هو ننفي عنه الظلم، كونه بقى نفي الظلم لا شك يقتضي كمال العدل، لكن نفي الظلم صفة ايه؟ أما العدل فالصفة السلبية بيكون ضدها صفة صفة كمال وجوبية لله عز وجل ثابتة لله تبارك وتعالى. ولذا الصفات السلبية عندنا خلي بالكم غير الصفات السلبية عند الأشاعرة. يعني مثلا صفة القدم، هذه صفة أهل السنة، صفة القدم هذه صفة وافق عليها أهل السنة، وافق ولا لا؟ وافق، باعتبار أن القدم عند أهل السنة هو الأولي، عند الأشاعرة يسموها صفة سلبية، يسموها صفة سلبية، فاهمين حاجة؟ عندهم صفات سلبية، عندهم صفة سلبية بمعنى أن القدم يسلب عن غيره، هذا هو القدم يسلب عن غيره. عندهم صفة اسمها البقاء، اسمها سلبية برضو، صفة البقاء اللي هي تساوي عندنا الآخرية، احنا هم عندهم القدم والبقاء، احنا عندنا الأولية والآخرية، هي اللي هي الأزلية والأبدية، هي برضو. تاني من صفات الله الأولية يا أخوانا، طيب من صفات الله الأزلية، هي الأولية هي الأزلية، طيب من صفات الله الآخرية والأبدية، الآخرية هي الأبدية، هم عندهم اسمها القدم والبقاء اللي هي الأزل والأبد، اللي هي الأول والآخر، الأولية بيسموها القدم، والآخرة بيسموه إيه؟ البقاء. فبيسموا صفة القدم والبقاء صفتان سلبيتان عن الله عز وجل. نعم سلبية عن غيره يعني لا قديم إلا هو، خد بالك. وطبعا هم يقولون قولا أنت قد توافق عليه بس خلي بالك لا توافق عليه لأن هذا استدراج. فهو لما يقول عارف يعني استدراج؟ عارفين يعني إيه؟ في ماذا؟ طيب طيب ماشي. القدم مسلوب عن غيره كده
هم خصوصيه
يعني لا يثبت لديه الخدم
معنى
في اسلوب عن غيره ولا يثبتها له هي ماشي اسلوب عن غيره ماشي لكن لا يثبتها له يعني لا يثبت لديه انه قديم هو يسلبها عن غيره
والله
لا يعني ما فيش حد قديم الا هو واحنا معه صح طبعا طبعا دي من اعظم الصفات عندهم القدم والبقاء ومخالفه الحوادث. ربنا قديم هذا وصف ثابت ازلي لله تبارك وتعالى عند الاشاعره واحنا موافقين لكن موافقينهم باحتياط. هم يعني ايه صفه يعني ان صفات الله عز وجل التي يمكن ثبوتها له يجب ان تكون قديمه وبالتالي الاستواء الاستواء هل كان الله لما كان مستويا يبقى انت بتثبت له صفة طرأت له فدي لا يمكن يثبتوها ابدا فيجوا على الاستواء ويقولوا لا يمكن نثبت الاستواء لله لو قطعتونا قطعا لو مزقتونا اربا لا نثبت الاستواء ابدا لان الاستواء صفة جدت عليه على الله سبحانه وتعالى. احنا ما عندنا صفات تجد احنا عندنا صفات اصولها كلها قديمة يعني الجنس قديم والنوع حادث والنوع مع الآحاد حادث. ما خلينا ما نخش في التدمرية نخلي مسألة الصفات دي لكن دماغه هتلف اهو. فالمهم نرجع إلى المسألة الله العباد لهم حق على الله العباد لهم حق على الله نعم نعم الأول نعم تقول الأخر نعم هذا حق أوجبه الله على نفسه وعدا منه ولا بد أن يتحقق لأن الله لا يخلف الميعاد. يبقى كونه لا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا محض فضل منه سبحانه وتعالى ولكنه فضل واجب. طيب أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة هي مسألة حق العبيد على الله وحق الله على العبيد لا يعرف أكثر الصحابة. ما الدليل؟ أن معاذ قال له ألف أفلا أبشرهم وخلي بالك معاذ معه شهادة أنه أعلم الناس بالتوحيد لأنه لما أرسله لليمن أمره أن يعلمهم أولا إيه؟ هل حيعلم شيء ولا يعلمه؟ لا يمكن يعني أنت مدي شهادة يا معاذ أنت أستاذ في علم التوحيد اذهب علم أهل اليمن التوحيد. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم يجوز كتمان العلم للمصلحة وهذا لا يعارض السؤال اللي جانا من احدى الاخوات كيف يمكن الجمع بين حديث معاذ انه ارى انه النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه ان يكتم وبين من سئل عن علم فكتمه الجم بلجام يوم القيامة من نار. مسألة الافتاء بيان العلم أنت دائما لابد أن تنظر في مصلحة السائل إن كان هذا الشيء ينفع في دينه ودنياه فعلمه إياه وإن كان أكبر منه ويضره فلا تذكره له لا تذكره له أبدا. يعني شخص يحب أن يتلاعب بمسائل الطلاق هل تقول له يا أخي كل ما تريد تطلق قول أنت طالق إن شاء الله فالطلاق لا يقع. أنت الآن ماذا تعلمه؟ أنت تعلمه مسألة صحيحة ولا لا؟ لكن تضر ولا تنفعه وتضر بيته أو تنفعه. أو كل واحد خلي بالك كل ما تحلف قل إن شاء الله فإذا قلت إن شاء الله ليس عليك شيء هنا حيأكل أموال الناس ويحلف ويكذب دائما ويقول إن شاء الله صح ولا لا؟ إذن في بعض المسائل ولذا الإمام الشافعي كان يرى أن نكتم العلم أن نكتم بعض العلم عن الجهال أو عن السفهاء أو عن الذين يمارون به إنسان يحب الرياء جدا ويريد يأخذ منك مسألة لي يعني يتعالى بها على أناس وليظهر بها، فهذه راجعة المصلحة والمفسدة. أما العلم الذي لا ينبغي كتمانه أبدا هو العلم الواجب في وقته، إنسان يريد يعلم هل يمسح على الخف أو لا يمسح، يقول مضى عليها 20 ساعة لابس هذا الخف على وضوء، هل أمسح عليه؟ تجيب ولا تكتم؟ كتمانك اسم ولا لا؟ هذه النقطة. إنسان ظهر من امرأته، هل تفهمه ولا تتركه؟ فإذا العلم النافع لا ينبغي كتمه، ومن كتمه ألجم بلجام من نار. أما العلم الذي إذا ذكرته لم تكن هناك مصلحة أو كانت هناك مضرة فإنه ينبغي كتمانه حتى تأتي المصلحة في إظهاره، هذا معلوم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أمرا ليس حتميا، ليس حتميا، لو كان حتميا لقتل معاذ ولم يظهر هذا العلم. أمره أمرا ليس على السبيل الحتم ألا يبشرهم فيتكلوا، وفهم معاذ رضي الله عنه من ذلك أنه لا ينبغي تبشيرهم الآن، لكن إذا شعر أنهم لم يعودوا يتكلوا يجب أن يبشرهم. ثم تعارض معه أمر آخر لما اقترب أمر وفاته وتيقن من وفاته بعد إصابته بالجزام خلاص هيموت، قال لك لا. فهنا تعارض كتمان العلم سيكتم للأبد الآن، فيقوله فقاله ولا شك ولا شك أن معاذا لما قاله لأهل العلم ليس لعموم الناس. فمعاذ كان معروف مجلسه، براق الثنايا، شاب جميل براق الثنايا، يجلس في الشام، يأتي الخولاني وغيره يجلسون إليه يتعلم منه كبار طلاب العلم، والصحابة أيضا كانوا يتعلمون من معاذ. إذن هو لما قالوا لعموم الناس ولا قالوا له؟ وهنا في مسائل في الصفات نذكرها، نذكرها لعموم الناس، نقف على المنبر ونقول كذا، في مسائل يعرفها طلاب العلم لتستقر فيهم العقيدة ونكتمها عن غيره، نكتم عن غيره. هل واحد يقول لزوجته أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على الزوجة؟ يعني معناه صدقيني كل الذي سيقوله سيكون كذب، صح ولا لا؟ ماشي، يبقى ما نكذبش عليها بالضبط أول. طيب، مسألة 17، استحباب بشارة المسلم بما يسره، لأنه قال أفلا أبشر الناس. فهنا جواز كتمان العلم المصلحة، المسألة 16 والمسألة 17، ها دليلهم ايش؟ واحد، أفلا أبشر الناس، دليلهم واحد. 18، الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، والله عز وجل رحمته واسعة، وسعت كل شيء سبحانه عز وجل. ماشي، إذن المسائل كما ذكرت عليك، مسألة المسائل ان احنا نفكر في المتن، هذه أفضل مذاكرة، أفضل مذاكرة، وهذا ما تعلمنا. مسألة 19، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. ولكن انتبه، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تسأل عن مسألة قل الله ورسوله أعلم، أما الآن لا، قل فقط الله أعلم. لا تقرن بين الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل فيما لا يقرن. بيجي أخ هنا بيصلي معانا رجل كبير في السن يقول لك دائما أنا بحبك في الله وفي رسول الله، حبني في الله وفي رسول الله يعني ما فيش، لأنه هو اللي يحب لذاته هو من؟ فهو الآن هنا كأنه أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته، ومسألة النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته أو ليس لذاته يعلمه عموم الناس؟ لا، أنت لابد أن تعرف أن الله فقط هو الذي يحب لذاته وحده، وأما كل شيء بعد ذلك يحب فيه هو سبحانه تبارك وتعالى. فما يصلح أن تقول أنت إذا سألتك عن مسألة أو سألك رجل عمي عن مسألة أن تقول له الله ورسوله أعلم، لا خلاص هذا أمر انتهى. الآن تقول ومسألة الأمر الذي انتهى هذه متعارف عليها عند الصحابة يدل عليه. ولذا أقول لك من الذي قال الله ورسوله أعلم؟ تمام، لن تجد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قولة واحدة لمعاذ يقول فيها لتلميذ من تلامذته أيوة. ففهم لا، فهم ولا ما فهم معاذ؟ الذي قال له رسول الله هو الذي لم يعد يقول ذلك بل صار يقول الله أعلم. ولذا الصحابة رضي الله عليهم لما تلقوا التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، خلاص بعد ذلك عائشة تقول استقر الأمر هي ابن مسعود إن نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد، وهذا أولى. ولا نمنع من قال السلام عليك السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يعني التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصحابة بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يقولون السلام على النبي، مش عليك أيها النبي، على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا فهم عظيم منهم. بعضهم ظل على السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وروي ذلك عن عمر وأبي بكر رضي الله عنهما حفاظا على المتن الذي تلقوه تعبديا. إنما الصحيح ما قال ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما أن الأولى في التشهد أن نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، وقلنا هذا الكلام فيما في له قيدان، القيد الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا، القيد الثاني أن يكون فيما يتعلق بالدين بالدين. فما في صحابي تقول له كم كسبت اليوم يقول الله ورسوله أعلم، لا يصلح، مش كده، ما فعلت اليوم ما يصلح يقول الله ورسوله أعلم. ففي مسائل الدين فقط، هي مسائل المعلومة التي يجب، التي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحاط بالعلم الشرعي، أحاط بالعلم الشرعي علم، وكل رسول أحاط برسالته إحاطة تامة على الإجمال والتفصيل، إحاطة تامة، إحاطة تامة. والدليل قول الله عز وجل اليوم أكملت، فأكمل الدين لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ليكمله للأمة. طيب العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. انت الانسان الطالب العلم المتميز والشيخ بيختار طالب، يعرف هذا الطالب ممكن يتميز في المواريث يلقنه المواريث، هذا الطالب متميز في اصول الفقه يلقنه ويركز عليه في اصول الفقه، او في مسائل يعلم ان اذاعتها قد تؤدي الى مضرة فبالتالي يخصه بهذا العلم، وهذا لا بأس به. قال ابن مسعود انك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والعوام الذين لم يستوعبوا مسألة التوحيد لما تقعد تكلمهم عن بعض صفات الرب عز وجل وتفاصيل هذه الصفات سيمثل مباشرة، لكن لازم تجهزه في الأول وتعلمه عموم التوحيد، توحيد الربوبية كيف، توحيد الألوهية كيف، ان لابد من الطاعة والرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نفهمه مسألة الصفات ومبنى، لان الضلال كله كان في مسألة ايش؟ الصفة، ده الخلاف كله في مسألة الصفة. طيب المسألة الثانية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه كمان. فركوب الحمار كان متعرفا عند العرب أنه لأحد الناس وليس لعلية القوم، فعلية القوم ما يركب الحمار أبدا، يركب البرذون أو البغل أو الحصان أو الناقة، هذه أعلى. مثل الآن الناس الأغنياء جدا ما يركب لادة، ما يركب موتوسيكل زي محمد عوض، لا، وإنما يركب سيارات راقية. ف كون النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار هذا من شدة تواضعه هو أعظم من قيصر وكسرى، وهما لا يركبان الحمار وهو أولى وأفضل منهم، وهو لا يهمه، هو ركب مواصلة لا يركبها غيره، ركب البراق وصعد به إلى السماوات، ما أحد يستطيع ذلك صلى الله عليه وسلم. وهو معروف تواضعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الأرض وما نام على السرير إلا بعض أيام، لكن الغالب أنه كان في عباءة مثنية تسنى له وينام على الأرض يفترش وينام على الأرض صلى الله عليه وسلم. ونام على السرير بعض أيام، وكان يضع يعني إناء تحت السرير يبول فيه، فجاءت أم أيمن البركة الحبشية التي هي أم من؟ أسامة رضي الله عنه، يحب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فشربت هذا البول وهي لا تعلم. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دعا لها، قال لعله أن يكون بركة، لكن هل بول النبي صلى الله عليه وسلم بركة؟ لا. طيب الشاهد انه كان متواضعا ينام على الارض، والنبي عمره صلى الله عليه وسلم ما اكل على خوان، لا اكل على منضدة ولا مائدة ولا طبلية، كان دائما يأكل إيه؟ على الأرض، ينام على الأرض ويأكل على الأرض صلى الله عليه وسلم، ويلعق أصابع ويلعق أصابع صلوات الله وسلامه عليه، ولا يكثر من الثياب صلوات الله وسلامه عليه. فدائما كان متواضعا، لا يريد من الدنيا إلا القليل، وكان عيشه كفافا، كان عيشه كفافا. وعمر رضي الله عنه رآه مرة فبكى وقال: فارس والروم يتمتعون وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذه الدنيا دار ممر، فلم يكن يأخذ منها إلا ما يكفي. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أكل خبزا مرققا قط أبدا أبدا صلى الله عليه وسلم. فمن تواضعه ركوبه الحمار، وهذا لا يمنع أنه ركب أيضا إيه؟ الحصان، وإن كان أقل شيء ركبه هو الحصان. والروايات اللي في ركوب الحصان كان لما سمعوا صوتا فخرجوا، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس بلا سرج، على فرس بلا سرج. لكن غالب ركوبه صلى الله عليه وسلم كان يركب الناقة القصواء أو البغلة دلدل صلوات الله، والحمار يعفور معروف. ويردف خلفه، يعني يركب كمان واحد خلفه كما أركب معاذا رضي الله عنه خلفه. فهنا المسألة 21 تواضعه لركوبه الحمار. المسألة 22 جواز الإرداف، الدليل واحد، دليل واحد، هو نفس الدليل. طيب المسألة الأخيرة، لا المسألة 23، عظم شأن هذه المسألة، وهي مسألة بيان حق الله على العبيد وحق العبيد على الله، بيان يعني قبح الشرك وعظيم التوحيد. والرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، عالم ومختص، والنبي صلى الله عليه وسلم يختصه ويقربه ويقول له ما لم يقوله لغيره. ولو كان قال هذا الكلام لغيره ما احتاج معاذ أن يقول: أفلا أبشر الناس وهم مبشرون أصلا. صح؟ ماشي، ناخد بقى المتن الثاني. فهذا هو تدريب يا شباب، اذا لما انت تذاكر تقرا المتن وبعدين تمسك المسائل وترجع كل مساله وتتاكد هل هو صح او خطا. يقتدى، نعم. الشيخ ابن عثيمين كان لا ينام على سرير ابدا ابدا. والشيخ ابن عثيمين محمد الصالح ابن عثيمين رحمه الله عليه كان عنده بيت كبير في عنيزة قصيم، والملك خالد، الملك خالد سنة 77، الملك خالد قال: هذا ما يصلح، هذا ليس بيتا، احنا نجهز لك. قالوا: لا لا، عندنا بيت مش عارف فين كده في منطقة، ويقصد القبر. فتركه الملك خالد، وعرض عليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. والبيت كان من الطين، وهو يقدر انه يبنيه بأعظم من ذلك، ما كان يفعل. وكانت تأتيه الشيكات من الأمير خالد، من الأمير عبد الله اللي هو صدر الملك عبد الله، وهو كان ينفق على طلاب العلم، وأعطاه سيارة جيمس كبيرة جديدة تركها حتى نامت الكفرات، العجل الكاوتش نام. فكان هكذا، وكان يمشي يلبس نعلين ويضعهما، يخلعهم يمشي حاف ويضعهما تحت إبطه. فهو كان يحاول أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحاول. فمحاولة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ثوابها عظيم جدا. انتقل الباب الثاني. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فهنا كأن الباب الأول باب وجوب التوحيد، وهنا الباب الثاني باب فضل التوحيد. يبقى التوحيد واجب في الباب الأول، الباب الثاني فضله وما يكفر من الذنوب. وقلنا باب وجوب التوحيد لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجوز أن نضع عنوانا للباب الأول باب وجوب التوحيد. ثم هنا يذكر الفضل، والفضل قد يتعلق بما هو واجب، ها، وقد يتعلق بما هو مستحب، وقد يتعلق بما هو مباح. فالصيد حكمه إيش؟ مباح، ولكن له فضل وله أشياء. وصلاة الجماعة عند من قال بأنها مستحبة لا فضل تمام وهي ليست واجبة على يعني قول الشافعية رحمهم الله. طيب وما يكفر من الذنوب يعني فضل ما يكفر من الذنوب، فالذنوب التي يكفرها التوحيد عظيمة جدا وستظهر من المثل. قال وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا حققوا الإيمان كما ذكر يعني آمنوا بقلوبهم قالت وبقلوبهم عملت وبألسنتهم قالت وبألسنتهم عملت وبجوارحهم عملت أيضا، فهؤلاء استوفوا أركان الإيمان بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، فهؤلاء مؤمنون. ثم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ليس في إيمانهم شيء من الشرك، فهذا إيمان كامل، إيمان كامل لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فلا شرك أكبر ولا أصغر، لا أكبر ولا أصغر. ولذا كان السلف كل منهم يحب أن يعمل طاعة، ولذا لابد أن تأخذ هذه النصيحة وتحاول تعمل بها، حاول تعمل طاعة لا يراك فيها إلا هو، يعني تقوم في الليل ولا يراك أي أحد ولا يشعر بك أي أحد، وتتوضأ وتصلي ركعتين خلاص وانسى هذا الموضوع، هذه عبادة لم يطلع عليها إلا هو، وهذه أنا أسميها جوالب الإخلاص، لأن الإخلاص يمكن اكتسابه، فهذه من جوالب أو من جالبات الإخلاص اللي هو يسموه العمل السري. أقصد بالعمل السري عند أهل السنة الودائع عند الله تبارك وتعالى، نستودع الله شيئا، يعني نضع عنده وديعة نضعها لتنتقل إلى البيت الحقيقي الذي سنقيم فيه دوما، فكل بيوتنا هنا هي مؤقتة، كل المساكن مؤقتة حتى القبر. وإذا من قال عن القبر مثواه الأخير صادق ولا القبر ليس المثوى الأخير، المثوى الأخير إما الجنة وإما السعير، فالإنسان يودع أمانات وهذه الأمانات تسبقه إلى بيته الحقيقي، تلك منازلنا الأولى وفيها المخيم. فتقوم في الليل تسبح تسبيحتين لا يراك أحد، تعطي صدقة في مكان لا أنت معروف ولا اللي أخذ منك صدقة يعرفك ولا تخبر أحد، هذه اسمها جوالب الإخلاص، مع السلاح الفاعل الذي ذكرناه من قبل، أن تقوم في الثلث الأخير من الليل تخلو بربك وتطلب، عندك مشكلة تريد حلها، عندك مطلب تريده، عندك أمنية تتمنى أن تحققها، أخلو به واطلب، لأن هو نفسه يقول لك هلا من سائل يسألني فأعطي، فهو يقول اسألني، هو يقول اسألني، فنسأله، نسأله، الذي يريد شيء يطلب من الله أن يحققه له. فهنا هذا كله اسمها تدريبات على الإخلاص، هي جوالب الإخلاص. إذا جلبت الإخلاص معناه أنك أنت تسعى للتخلص من مرض الشرك اللي هو الرياء، والرياء شرك، يبقى أنت من ضمن الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فنحاول لن لابد أن يدخل الظلم في العبادة وفي الإيمان ما لم تتخلص من الرياء، ما لم أن السلاح الإخلاص هو السلاح المانع لدخول الظلم الإخلاص. ولذا احنا قلنا في العبادة لها شرطين، الإخلاص والمتابعة، فلو صليت العصر مخلصا مخلصا 5 ركعات الصلاة باطلة، ولكنك مخلص وتأخذ ثواب الإخلاص، لأن الإخلاص هذا قلنا عزيز جدا، مانع للشرك. لكن إذا الخمس ركعات هذه مخالفة للصواب، وإذا تعمدت أن تصلي 5 ركعات ضاع الصواب والإخلاص، ضاع كله، لأنك أنت صنعت تعريفا للإخلاص مخالفا للتعريف الصحيح، لأن أيضا من علامات إخلاص الطاعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا عندنا العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. الإخلاص بالذات السلاح المانع لدخول الرياء. احنا قلنا شروط لا إله إلا الله سبعة، منها الإخلاص. الإخلاص إيه وظيفته؟ هو الشروط هنا أسلحة، أسلحة التوحيد. هذا السلاح الذي هو الإخلاص مهمته منع الرياء، مهمة هذا السلاح منع الرياء. طيب، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وكلمة الظلم هنا معناها الشرك، والشرك الأكبر والشرك الأصغر. ولذا الصحابة رضوان عليهم ظنوها الظلم المعروف، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أينا لم يظلم نفسه. هل اجتهدوا في تفسير الظلم؟ لا لا خالص. ليه؟ لأنه ارتبط هنا بالتوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فلما ارتبط بالتوحيد دايما هم يسألوا، غير التوحيد هم في الفقه يجتهدون. لما قال لا تصلي العصر إلا في بني قريظة اجتهدوا، الذي لا يجد ماء يتيمم اجتهد عمار تمعك في التراب كما تصنع الدابة. فهم في الفقه يجتهدون، في التوحيد لا، لابد أن تكون وقافا تماما. ربنا له عينان فيهما رموش، تتوقف صح صح. لو في فرصة لسؤال من يعلم سيسأل، ومن يعلم قد مات، والذي يعلم كل شيء هو الحي الذي لا يموت، ولا سبيل لسؤال، انتهى الأمر. طيب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بأي شيء من لم يلبسوا، يعني لم يخلطوا، لم يخلطوا بظلم. هنا الظلم هنا مقابل الإيمان، يعني الشرك. ولذا شق على الصحابة ولم يجتهدوا فيه، شق عليهم. كان ممكن أحد يقول لبسوا إيمانهم بظلم نجتهد نحاول نفعل، هنا مسألة متعلقة بالإيمان. فلما شق على الصحابة قالوا أينا لم يظلم نفسه، لأن هذا هو المفهوم العام للظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كما تظنون، إنما المراد به الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح أو الرجل الصالح، يعني لقمان، وهذا نص أن لقمان ليس بنبي. ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فهنا الظلم العظيم هو الشرك. ولذا بعض الناس حين يقرأ هذه الآية يقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فجعل كلمة بالله إيه؟ لأنه قال لا تشرك مفهوم، لأنه لا إشراك إلا إشراك بيه بالله، فقال خلاص لا تشرك مفهوم المعنى. فلو وقفت عندها، والوقوف جائز عند كل مفهوم المعنى، يا بني لا تشرك، أنت كلام مفهوم، بالله إن الشرك لظلم عظيم. لكن لو قلنا أولى يا بني لا تشرك بالله جملة تامة إن الشرك لظلم عظيم، فلا بأس. طيب، الظلم يقع على ثلاثة أنواع: أن تظلم غيرك، تأكل ماله، تضربه، تغتابه، تشتمه، هذا ظلم الغير. وهناك ظلم النفس، أن الإنسان يترك الطاعات، يفعل المعاصي، يرهق نفسه في السهر الذي لا يفيده ويتعب جسده، يأخذ أشياء تضره، يأكل أشياء تضره، يشرب أشياء تضره، يصطنع ممارسات تضره، هذا ظلم للنفس. هناك ظلم ثالث لا تقل ظلم لله، لكن تقول في أذى لله، لأن يجوز أن يوصف الله عز وجل بأنه يؤذى، لقول الله عز وجل الذين يؤذون الله ورسوله، فيجوز أن يوصف الله بأنه يؤذى، لكن لا يجوز أن يوصف الله بأنه يظلم. فالنوع الثالث ظلم فيما بين العبد وبين ربه، ظلم واقع بين العبد وبين رب، لأنه مردوده على العبد، مردوده كله على العبد، فلا يقع مردود على الله سبحانه وتعالى، لأن الله غني عن العالم، فمردوده كله على العبد. ماشي. فالظلم العظيم هو إيش؟ الشرك بالله عز وجل. وظلم الإنسان لنفسه ترك الطاعات وفعل المعاصي وإرهاق النفس ما لا ينفع. وظلم الغير تعدي على أي إنسان، على عرضه، على ماله، على دمه. طيب، الظلم الأول اللي هو ظلم الإنسان لغيره، والظلم الثاني ظلم الإنسان لنفسه، ينقص الإيمان. وأما الظلم الثالث يذهب الإيمان، يضيعه، لا سيما إن كان ظلما متناولا للشرك الأكبر، شرك الأكبر. طيب، هؤلاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن، الأمن الأساسي هو أمن الآخرة، لأنه لا بد أن تكون على يقين. طالما إنك مسلم لا يوجد أمن في الدنيا أبدا، ولو كان في أمن في الدنيا لأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أمن أبو بكر رضي الله عنه، ولا أمن الصحابة رضي الله عنهم. أمن مش آمن، أمن. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم آمنا في الدنيا؟ لا، قال والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وقال لن أجد من دونه ملتحدا، وقال إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع ولا رشد. هي الآية. فالشاهد يا أخوانا أنه لا أمن في الدنيا للمؤمن أبدا، لأن الله لا يجمع العبد أمنين أبدا أبدا. ولذا الذين جاءتهم سبل الأمن ما استكانوا لها. فقد جاءت سبيل أمن لعمر رضي الله عنه، إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة ودخلت الجنة فوجدت جارية تتوضأ إلى جوار قصر، آخر حديث سألته قالوا قصر عمر بن الخطاب. إذن هذا معناه يا عمر أنت لك قصر الآن، رأيت أنا رسول الله، رأيت أنا بعيني في الجنة. هذه سبيل أمن أو سبيل خوف؟ وماذا فعل عمر؟ هل استكان لهذا؟ أبدا. هل العشر المبشرون قالوا احنا آمنون؟ كلهم كانوا خائفين. بل من العجيب أن من جاءتهم بشريات الأمن كانوا أكثر الناس خوفا، وغلب خوفهم رجاءه. فمن من اليقين أن أبو بكر رضي الله عنه كان خوفه يغلب الرجاء، وأن عمر رضي الله عنه كان خوفه يغلب الرجاء. وكان في خديه خطان أسودان من شدة البكاء، وكان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة الخوف من الله. وأبو بكر الصديق كان خائفا جدا، لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت. شوف اللفظة، ما أمنت، اللي هي كلام الأمن هنا، ما أمنت مكر الله. يبقى المؤمن لا يأمن في الدنيا أم قد يأمن؟ لا يأمن أبدا. والأنبياء أيضا، لأن الأمن من مكر الله كبيرة، والأنبياء لا يفعلون الكبيرة. الأمن من مكر الله، لأن الله قال لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا لا يوجد أحد آمن من مكر الله أبدا. ما في رسول يقول أنا في الوسيلة في أعلى درجات الجنة، ما حصل أبدا، ما حصل أبدا. أما من العجيب أن الذين يأمنون هم أصحاب الرؤوس التي ينبغي أن تتساقط عليها النعال، اللي هم الصوفية. آمن عذاب إيه ونار إيه وجنة إيه، ربع العدوية ربع أم نار إيه وجنة إيه، هم لا يهتمون بهذه النار ولا ينظرون تلك الجنة ولا دندنة ولا شيء. فهذا من شدة ظلمهم. طيب نرجع مرة أخرى، المسلم قاعدة، ها، لا يأمن في الدنيا، المسلم لا يأمن في الدنيا، والمقصود بعدم الأمن الأمن من مكر الله، هذا مقصود بأمن الأمن. أما في الآخرة فهم آمنون. طيب الكفرة يأمنون في الدنيا ويخوفون في الآخرة. إذن هذا قاعدتان تجتمعان في أنه لا يمكن أن يجمع على عبد واحد أمنان ولا خوفان. من أمن في الدنيا خاف في الآخرة، والعكس من خاف في الدنيا أمن في الآخرة. يبقى هل يجتمع أمنان على مخلوق عبد؟ لا لا، ما يجتمع فيه أمنان ولا يجتمع خوفان. إذا خفت من الله في الدنيا أمنك في الآخرة، وإذا خفت الله وإذا أمنت مكر الله في الدنيا خوفك في الآخرة. طيب لم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين ألبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن. مقصود أي أمن هنا؟ الآخرة ولا الدنيا؟ الآخرة. المشرك لا يمكن أن يرى أمنا في الآخرة أبدا، لأن المشرك لا يخرج من النار أبدا، لا يخرج من النار أبدا. طيب لكن هناك أمن جزئي. إيش أمن الجزئي؟ هذا لأصحاب الكبائر. الصاحب الكبيرة لا يأمن في الآخرة لكن يأمن من الخلود. صاحب الكبيرة يأمن من الخلود، إنما هل يأمن الدخول؟ لا، لأنه داخل فين؟ في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فمن قال أنا أفعل الكبيرة وأنا آمن، قل له ماذا تقصد بآمن؟ قال أقصد إني آمن الخلود في النار. قل له نعم، ولكن هذا إرجاء والعياذ بالله، وهذا ضلال، ويجب أن تخاف من مجرد المرور على الصراط يجب. فإذا المؤمن التام آمن تماما في الآخرة. طيب المؤمن صاحب الكبيرة آمن جزئيا. آمن جزئيا، أحسنتم، آمن جزئيا تمام. لا يمكن الأمن من عذاب الله، من مكر الله. لا أمن تقصد يعيش آمن يعني من عداوات الناس؟ وهي عداوات الناس أصل الناس. الناس لو اجتمعوا كلهم ماذا يفعلون لك في النار؟ يقتلوك. ما أنت ميت، كلنا محكوم عليها بالموت. يعني لو كل العالم يريد الآن يحاربك أنت وحدك، اجتمعت الأساطيل والقنابل والصواريخ كلها، ماذا سيفعلون غير أن يقتلوك؟ في شيء تاني؟ ما في شيء تاني. فأنت إن لم تقتل تموت. الكلام على الأمن من مكر الله، لأن عذاب الله شديد. فمثلا يأتي واحد يقول سليمان عليه السلام آمن في الدنيا والآخرة، نقول آمن في الدنيا من مكر الناس لا يقدرون عليه أبدا، لأن الله آتاها ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فلا يستطيع ملك في العالم أن يؤذيه، ولا يستطيع الجن أن يؤذيه، ولا يستطيع الإنس أن يؤذيه. صح، هذا أمن. طيب بالنسبة للأمن الحقيقي، لو الأمن العقيدي، لو الأمن من مكر الله يوجد عند سليمان؟ لا، ده أخوف الناس، أخوف الناس هو الأنبياء والرسل. عرفت؟ يبقى لو تحقق الإنسان الملك في الدنيا والقوة في الدنيا والعز والجاه والثروة، ليس معناه أنه أمن من مكر الله. فسليمان عليه السلام آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد بعد، يعرف لغة الطير نفسه لا يقدر أن يؤذي الحيوانات، ما تقدرش، ما بيسمع لغتها، ما يستطيع، الهدهد مرعوب. فيعرف لغة الطير، لغة الحيوان، الجن مسخرة له، الريح مسخرة له. الجن كانت تخاف منه خوفا شديدا، لدرجة أنه لما مات وظل على المنسأة، الله أعلم كم روايات كثيرة جدا، الله أعلم كم بقي على المنسأة وقفا وهو ميت، والجن مرعوبة. ومجرد ما تحققت موته، لو علمت الجنة ما لبسوا في العذاب المهين، يعني معناه أنه رعب. لو كان علمنا الغيب أنه مات، رعب شديد. إذن لو قلنا هل كان سليمان عليه السلام آمنا، نقول آمنا من أهل الدنيا، أما آمنا من مكر الله لا يمكن. بل أكثر الناس في زمنه خوفا من مكر الله، لأن النبي أعظم الخلق في زمنه، كل نبي في زمنه، وموسى أعظم من هارون، وموسى وهارون أخوف اثنين لربهما في زمنهم، وهكذا. طيب انتهى موضوع الأمن. يبقى في أمن كلي، هذا لمن لقي الله بالتوحيد ولم يشرك به شيئا ولم يرتكب الكبائر وزادت حسناته. وفي أمن جزئي لمرتكب الكبير، أمن جزئي لمرتكب الكبير، ربنا يعافينا جميعا. فالمرتكب آمن من إيه؟ من الخلود في النار، آمن من الخلود في النار. قال وهم مهتدون. إذن الموحد الذي لم يلبس توحيده شركا هذا مهتدي. الإنسان مهتدي، والهادي هو الله سبحانه وتعالى، الله فاعل والإنسان منفعل. فالله هداه وهو اهتدى، الله خلق الهداية في قلبه وهو اتخذ أسباب الهداية ولجأ إلى أن يتعلم الهداية فاهتدى، وهذه هداية إرشاد. وأما هداية الإسعاد هذه التي خلقها الله عز وجل في قلبه. إذن الإنسان يكون له الاهتداء إذا ما أمس لزم التوحيد ولم يلبسه بإيش؟ بشرك. هنا هذا هو الاهتداء. إذن علامة الاهتداء وترك الشرك، هذه علامة الاهتداء، هذه علامة الاهتداء فضل الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال الأذية لا يؤذي ربنا سبحانه وتعالى، يكره الفساد والمعاصي والكره، شيء بالنسبة للإنسان يضيقه ويؤثر فيه، وهذه الصفة نجريها على معناها الحقيقي أن الله جل يكره ذلك ويغضب من ذلك ويسخط من ذلك، ولا شك أن ما يغضبه ويسخطه هذا أذى، فهذا المقصود بالأذى، يسبب سخطه وغضبه وكرهه وبغضه سبحانه. لا، ترك المعاصي هذا كمال توحيد، ترك المعاصي، لأن المعاصي كبير وصغير. نعم، كلما زدت في الاهتداء، زدت في الاهتداء، والزيادة في الاهتداء تبعد الإنسان عن ارتكاب ما يغضب الله عز وجل، لكن لا قد يقع، بس دائما إذا وقعت خذ سلاحك، قلت لك لازم تأخذ سلاح الإخلاص وسلاح التوبة. سلاح الإخلاص هذا سلاح عظيم يبعد عنك الشرك اللي هو الظلم، وسلاح التوبة كل ما تقع ستقيمك التوبة، كل ما تقع ستقيم، مفيش شيء يغيظ إبليس أكثر من التوحيد والتوبة. التوحيد طبعا يغيظ جدا، التوبة كل ما يوقع إنسان يجد إنسان بعد ما الشيطان تعب فيه وأوقعه في كذا وأوقعه في كذا وأوقعه في كذا، الإنسان يتوب يبقى كل جهد الشيطان صار عبث، سيغضب غضبا شديدا. لذا الشيطان يكره التائبين. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هنا من شهد ها يعني بقلبه ولسانه، لازم الشهادة تؤدي بالقلب واللسان، وهذه شهادة الحق، والله عز وجل قال إلا من شهد بليش بالحق، يبقى من شهد هنا بقلبه وبلسانه. من شهد أن لا إله إلا الله، أنه لا يعبد وحده بحق إلا الله سبحانه وعز وجل. العبادات كل العبادات قلبية والبدنية، فيكون المحبة والخوف والرجاء والإخلاص والصدق له، واليقين والقبول والتوكل والإنابة والنية له، والصلاة والصيام والزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والمط الأذى عن الطريق، هذه كلها أن تكون لله عز وجل، عبادات قلبية وعبادات بدنية خالصة له وحده سبحانه لا شريك له. لا إله هذه على وزن فعال، ولكنها فعال بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب، فإله هنا معناها مألوه، لأن احنا قلنا فعال على 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 قصد المفعول، مألوه يعني محبوب يعني مطاع سبحانه عز وجل. واسم الله أتى من الإله، وهذان اسمان لله عز وجل، انتبه اسم الله واسم ايه الإله، رغم ان الله هو الإله والمعنى واحد والمضمون واحد ايضا، لكن الإله يمكنك ان تحذف الالف واللام، اما الله لا يمكن، فصار الله هو العلم، الاسم العلم الاعظم، الاسم العلم الاعظم للرب جل وعلا، ومعناه المحبوب كما ذكرنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، عبده. ولا ندري والله هذا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعلا وحي، طب ما احنا عارفين انه وحي، لكن في أشياء تزيدك يقينا بأنه وحي لما يقول حقائق عجيبة جدا. لما قال عبده كل الصحابة معتادين على أنه عبده، وما كنا ندري أنه سيأتي يوم أناس يمارون في العبودية. فالصوفية لا يمكن يعتبرون محمدا عبد الله، لأن مقام العبودية هو تخطى من زمان. مقام العبودية ده مقام أضعف المقامات عند الصوفية، فهم عندهم محمد صلى الله عليه وسلم تخطى مقام العبودية ومقام العارفية والولاية، بل صار هو الحقيقة الربانية، صار هو الحقيقة المحمدية الحقيقة الربانية. فيكرهون كلمة عبد الله ورسوله، يكرهونها، ولا يكره لفظ العبودية إلا الصوفي. هم يصفونك أنت وعموم الناس بالعبودية، أما هم بين مريد وعارف، هم بين مريد وعارف، والنبي صلى الله عليه وسلم تخطى كل هذه المرات. فسبحان من قال: من أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم ووفقه أن يقول وأن محمدا عبده ورسوله. والآيات فيها طبعا وأنه لما قام عبد الله، سبحان الذي أسرى بعبده. هو عبد الله وهو رسوله للخلق، وأن عيسى عبد الله ورسوله. وهنا من العجيب في هذا الحديث أيضا، من العجيب جدا، إنه لم يقل وأن موسى عبد الله ورسوله، وأن إبراهيم عبد الله ورسوله، وأن نوح عبد الله ورسوله، اقتصر فقط على محمد وعيسى، اقتصر على الاثنين. صح يا اخوانا الحديث هو قدامكم، وعن محمد وعيسى، ما في موسى ولا ابراهيم ولا نوح ولا، لماذا؟ لانه لا خلاف الا في هذين، ما في خلاف الا في هذين. فكل الناس الذين يدعون انهم يتبعون رسالات سماويه، اليهود يؤمنون بجميع الرسل لغايه موسى، ولا يؤمنون بمن؟ عيسى. عيسى عندهم كذاب، ومحمد صلى الله عليه وسلم عندهم كذاب، لكن يزيد أن عيسى ابن زينب والعياذ بالله عنده، نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذه الألفاظ. لكن هم يشكون في عيسى ويعتبرونه كذابا وابن زينب، ويعتبرون محمد صلى الله عليه وسلم أيضا إيش؟ كذابا، وإن كان في قلوبهم يعلمون أنه الحق ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن العناد والاستكبار. فما في خلاف، لو قلت لأي واحد يهودي: هل تؤمن بإبراهيم؟ لا طبعا. هل تؤمن بداود؟ آه طبعا. سليمان؟ آه طبعا. تؤمن بهارون وموسى؟ آه. ما ليه؟ طيب تؤمن بعيسى؟ أعوذ بالله، هذا ابن زنا كذاب، أعوذ بالله. تؤمن بمحمد؟ يقول لك لو أمن كنا أمن. ولذا اليهود، اليهود لا، الملاحدة ما اليهود أقل الناس دخولا في الإسلام، يعني الناس دخلوا في دين الله أفواجا، ملايين النصارى دخلوا في الإسلام ولا زالوا يدخلون، لا زالوا يدخلون. وكثير من الإخوة اللي معانا هنا والأخوات اللي أمها كانت نصرانية واللي أبوه كان نصراني ولا زال، يعني a lot of brothers their fathers are pagans Christians. صح. ف ناس كثيرة كله دخل في الإسلام، كله بيدخل في دين الله أفواجا، لكن اليهود تعدهم على إيديك، تمسك كده كتب الطبقات وتقعد تجلس تقرأ مين من اليهود أسلم. أنت يا آخرك تقول لي عبد الله بن سلام، صح مش كده؟ آخرك تقول لي عبد الله بن سلام اللي هو وشهد شهادة من بني إسرائيل. واحد تاني يقول لي لا، ما دخل الصفية دخلت الإسلام واعتقد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي الجليل أبو بكر اللي هو نافع اللي هو نفيع بن الحارث، والزبير بن باطة، وحتعد تلاقي 5 6 7 8 عد، حاول توصل كده الرقم 15، حاول، لن تستطيع، لن تستطيع. هم أعداد يعني أناس يعدون على أصابع اليد الواحدة، وكده على مر التاريخ. الناس الذين يبحثون في التاريخ يجد أقل حد يدخل في الإسلام هم اليهود، وأحيانا يدخل ليفسده. ففي مجموعة أيام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن أول النهار ونكفر آخرة، عملوا كده فعلا. وعبد الله بن سبأ يهودي دخل الإسلام، فأقل الناس دخولا في الدين هم اليهود، ومع ذلك كل يهودي يؤمن بجميع الرسل، لكن هم لا يؤمن لا بعيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم. فالخلاف كله فيهما، إلى جانب الخلاف الأساسي كمان في عيسى عليه السلام. فالكل يتوقع عيسى عليه السلام أو المسيح. فنحن المسلمون على يقين بأن عيسى عليه السلام حي الآن وسينزل، وإذا نزل وكنا أحياء فسنتبعه سيكون هو إمامنا، سيكون هو إمامنا وخليفتنا ورسولنا أيضا مبلغا عن محمد صلى الله عليه وسلم، ونظل معه ونقاتل معه. واليهود ينتظرون المسيح الدجال، لأن عندهم لابد من وجود مسيح، المسيح الحق لم ينزل وإنما ادعاها عيسى عليه السلام، فعندهم عيسى مدعي أنه المسيح وليس المسيح، أما المسيح الحق عندهم هو الدجال. ولذا كل اليهود سيتبعون الدجال أول ما يظهر، أول ما الدجال يخرج تجد 70,000 عليهم الطيالسة يذهبوا، اليهود والشيعة يجروا على المسيح الدجال يؤيدونه، والنصارى يلا ربهم نزل. فسبحان الله، فالمشكلة هي في المسيح. المسلمون يعلمون أن المسيح سينزل، والنصارى يعلمون أنه الرب وأنه أيضا سيأتي، وأما اليهود فينتظرون المسيح الدجال، فالكل ينتظر المسيح. فالخلاف، ولذا ركز الحديث على محمد وعيسى صلى الله عليهما وسلم. قال عبد الله، عبد برد، وكلمة عبد هنا رد على النصارى صح، وكلمة رسول ورد على اليهود، كلمة عبد فقط هي الرد على النصارى، لأن النصارى لا يؤمن بأنه رسول بل هو مرسل. عيسى يا أخوانا عند النصارى ليس رسولا، he's not apostle he's a god. فهو عيسى عليه السلام الذي يرسل الرسل، فكلمة عبد هذه رد على النصارى، وكلمة رسوله رد على اليهود، يقولوا عبد بس عبد كذا. لا لا لا، النصارى يغلون في عيسى ويرفعونه فوق مرتبته، فهم هو يرسل الرسل عند النصارى، يرسل الرسل، فبالذات هذا التركيز على ان كلمة عبد رد على النصارى، ليس إلها يعبد، وكلمة رسول هو رسول حق ليس كذابا يا يهود. وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته هم الحديث هذا يقول إذن عيسى هو كلمة كن، وعيسى ليس كلمة كن، بل عيسى كان بكلمة كن. فهنا كلمته الهاء هنا هاء إضافة تشريف وليس إضافة صفة، فاهمين أخوانا؟ يعني لما أقول بصر الله غير لما أقول أرض الله، بصر الله صفة من صفاته، أما أرض الله إضافة لله، ملك من أملاك الله جل وعلا. فكذلك كلمته كلمة ملك الله عز وجل، ليست كلمته التي صفته، فربنا له الكلام الذي هو صفته، وله الكلام الذي هو خلقه. الكلام صفة لله، وكلام خلق من مخلوقات الله. يعني كلامك أنت مع أخيك، هذا خلقك الله، وخلق أخاك، وخلق كلامكما، تمام؟ أما هو كلامه صفة من صفاته تبارك وتعالى. فهنا كلمته المقصود الكلمة المخلوقة اللي هو عيسى عليه السلام، الكلمة المخلوقة التي أثر للكلمة الصفة كن. فكلام الله كل صفاته، كل، ومن ضمن صفاته كن. عيسى عليه السلام كان بكن، يعني أثر لكلمة إيش؟ كن. وجميع المخلوقات هكذا، جميع المخلوقات هكذا، بعضها يزداد تشريفا مثل آدم عليه السلام، يخلق الله بيده ويقول كن. ولذا يا شباب نقطة، ربنا عز وجل قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الأشاعرة يقولون بيدي يعني يديه، يثبتون اليد بل يثبتون القدرة. نقول طيب ما معنى كلام الله لإبليس؟ ما لو قال له خلقت بقدرتها يقول له طب ما أنت خلقتني، طب ما أنا كمان خلقتني بقدرتك، صح ولا لا؟ هذه نكتة. لو كان اليدين هي المقصود بها القدرة، كان الله إذا قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذا معناه أن ده أشرف منك، خلقت بيدي لن تسجد له، لا خلقتك لن تولي ملائكة بيدي، يبقى اسجدوا لمن خلقت بيدي. لو كان اليد هنا بمعنى القدرة لقال له إبليس طب ما أنا كمان مخلوق بقدرته، صح؟ فده في مقام المن ومقام التشريف لآدم عليه السلام ومقام إيجاب السجود على هذا المخلوق الكافر. فإذا كلمة كن وما كان بكن ما كان فهو ايه؟ مخلوق. وكلمة كن ليست مخلوق. أنا أسألك عن تفسير وكلمته ألقاها فقول لك صح أو خطأ. كلمته يعني كن. التصحيح كان بكلمة كن شأن كل المخلوقات التي كانت بكن، سماوات الأرض العرش أي مخلوق، لأن ربنا إذا أراد شيئا فإنما أمره أن يقول له إيش؟ كن فيكون. السؤال أنا غشيتك سؤالي. طب سهل، أي حد يقولها من الإخوة؟ الله عز وجل في مقام المن والمحاسبة والتوبيخ لإبليس قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلو كان يا أشاعرة كلمة بيدي معناها القدرة، معناها بقدرتي، لما كان هناك توبيخ لإبليس، فإن إبليس بسهولة كان سيقول وأنا أيضا وكل الملائكة خلقتنا بقدرتك. واضح؟ فائدة مهمة، فائدة مهمة. طيب الحمد لله، احنا اخذنا من شيخ الاسلام ومن الشيخ ابن عثيمين، وافكر انا عماله انا وضع عبقري كده عمالي يطلع لك حاجات، انا بنقل، انا ناقل، مجرد ناقل. طيب كلمته كلمة الاثر ولا الكلمة الصفة؟ الاثر. ماشي. القاها الى مريم لان ربنا عز وجل لما امر جبريل عليه السلام ان ينفخ في فرج مريم نفخ وقال الله كن، مش جبريل، وقال كن فكان. ولذا قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ثم قال كن فيكون. طيب أدي معنى كلمته. لا يسمح لطالب علم إن ما يكون فاهم معنى كلمته، غير مسموع، يجب أن يعاقب. ألقاها إلى مريم يعني قالها سبحانه عز وجل. من صفات الله الإلقاء، من أسماء الله الملقي. طيب إلى مريم، مريم الصديقة رضي الله عنها، ويجوز أن نقول عليه السلام، إلى مريم وروح منه. أيضا هذه مثل كلمته، روح مخلوقة وليس من صفات الله الروح، لكن من صفات الله الكلمة. إذن كلمة وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، الإشكال في كلمة أعظم من الإشكال في إيش؟ في روح، لأن الكلام صفة من صفات الله وأثر من مخلوقات الله، وأما الروح فمخلوق لله فقط. الروح مخلوق فقط، ما فيه صفة، ليس لله روح لكن لله نفس، لله ذات. طيب رحمكم الله، فهمت؟ الحمد لله. وروح منه، والجنة حق والنار حق. وهنا هل كان يغني أن يقول والقيامة حق؟ كل مدار القيامة على الجنة والنار، صح ولا لا؟ كل الذي سيحدث في الدنيا ثم ما بعد الدنيا ثم في البرزخ، ما إما إما هنا إما هنا، فالجنة والنار هما أساس الإيمان بالآخرة. والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هنا هو حقق الإيمان. طيب بتحقق الإيمان في الفضل، فضله إيش؟ دخول الجنة، هذا أعظم فضل التوحيد، هذا أعظم فضل التوحيد، دخول الجنة على ما كان من العمل. معناها أنه لابد من العمل، وأن الله جل سيحاسب الناس على أعمالهم، منهم من يحاسبه حسابا يسيرا وهو العرض، ومنهم من يحاسبه حسابا عسيرا، لكن الله سيحاسب العباد سبحانه جل وعلا. وهناك سيحاسبك على أعمال، إما أن يكون قد غفرها لك سبحانه عز وجل فأحمد الله، وإما أن تدخل في مشيئته في الآخرة. فالمغفرة قد تكون سابقة وقد تكون لاحقة. يعني إيش؟ يعني ترتكب الذنب في الدنيا ويغفره الله، ترتكب الذنب في الدنيا ويغفره الله في الآخرة، في الآخرة تأجيل المغفرة، إنه هو الغفور وصفات المغفرة بتستمر. أو أن يعذبك به، تدخل به النار، نسأل الله العافية. فركوب الكبائر يؤثر في التوحيد، يؤثر في التوحيد يعني في كمال التوحيد، ويؤثر في دخول الجنة، يؤثر في، يؤدي إلى الخلود في النار. الصغيرة تكفرها اجتناب الكبائر، الصلوات الخمس. طيب احنا قلنا في الاركان هنا المطلوب ايش؟ اول شيء ان تشهد. ما معنى لا اله الا الله؟ طيب الاشعاري لا قادر على الاختراع الا الله، حرام عليك يعني، دي معلوم. ما كان في حساب لو لا قادر على الاختراع الا الله، ما كان في حساب. ليش بيقولوا لا قادر على الاختراع الا الله؟ طب ويا لا قادر الاختراع، ان هم ما عندهمش لا خالق، لأن صفة الخلق الأشعار لا يثبتونها، وإنما يثبتون صفة القدرة، القدرة تخترع وتوجد. طيب، فالله عز وجل هو الواحد الأحد الذي لا شريك له سبحانه تبارك وتعالى، ومحمد عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. وليس محمدا، ليس محمد صلى الله عليه وسلم له صفة من صفات الربوبية نهائيا، وليس يلاذ به. ويا أكرم الخلق ليس لي ما ألوذ به سواك عند حدوث الحجز العام، هذا باطل وهذا شرك أكبر. وليس النبي صلى الله عليه وسلم يملك شيئا لا في الأولى ولا في الآخرة، وهم يقولون ومن بحر جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الدنيا ولا يملك الآخرة ولا يعلم اللوح ولا القلم. يعلم وجودهما، يعلم ما كان فيهما، يعني ما كان من أمرهما، لكن ما لا يعلم ما هو مكتوب في اللوح أبدا، لا يعلم إلا الله سبحانه. ولذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أخوف الناس من ربه، ولذا كان عبدا شكورا يصلي حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. ولذا نحن نحبه حبا شديدا صلى الله عليه وسلم، ولكن نحبه حبا مستقلا، صح؟ خطأ، صح؟ حبا تابعا لمحبة الله عز وجل. يبقى إذن السؤال، يجب أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا مستقلا، يجب أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لذاته، خطأ، تمام كده؟ نعم. وعيسى عبد الله ورسوله نحبه، نحب كل الرسل لأنهم أحب المخلوقات إلى الله، خير البرية، هم أحب المخلوقات إلى الله هي الرسل، أحب من العرش وأحب من الملائكة وأحب من كل شيء. الرسل أحب مخلوقات الله إلى الله سبحانه عز وجل. ماشي. طيب الحديث هذا فيه إشكال؟ هذا حديث يعني احنا فصلناه من غير زيادة، يعني تفصيل، لأن بعض الناس يريد زيادة وزيادة وزيادة. نعم، نقول يعني التلخيص الذي لا يخل ما في بأس. طيب، قال ولهما، يعني للبخاري ومسلم، في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قبل من فسر أنتم، يعني يبتغي بذلك وجه الله، حقق شرط الإخلاص، يعني من قال لا إله إلا الله مخلصا حرم الله عليه النار، حرم النار دائما أبدا، ولا حرم عليه الخلود، تحريم الخلود متفق عليه، تحريم الخلود متفق عليه، ما في إشكال. عتبان بن مالك رضي الله عنه من أفاضل الصحابة من الأنصار، ضعف بصره رضي الله عنه. أنا ما ليش عندي صحيح البخاري ومسلم، ولهما في حديث عتبان، رواه البخاري ورواه مسلم. نعم، الساعات يقول ولهما ويكون رواه مسلم فقط، لكن هذا رواه البخاري ومسلم متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الصلاة باب المساجد في البيوت. طيب، وباب اتخاذ المساجد في الدور، واتخذ أبو بكر لأنه مسجدا في داره، واتخذ عتبان بن مالك لما ضعف بصره مسجدا في داره، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عنده صلوات الله وسلامه عليه، فاتخذ في بيته مصلى. فبعض الناس قال هو منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عنده في بيته. وهنا الحديث: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، تفصيل موجز جدا جدا. ثم نعيد: حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا، حرم عليه الخلود، حرم خلوده في النار، أو لو كان مخلصا وحسناته أكثر حرم دخوله النار، أو لو كان مخلصا وزادت سيئاته وغفر الله له حرم دخولها أيضا على النار، لكن المؤكد تحريم الخلود، تحريم الخلود. وواضح هنا شرطية الإخلاص، شرطية الإخلاص، قال خالصا من قلبه أو يبتغي بذلك وجه الله. والإخلاص تعريفه ابتغاء وجه الله، أن يكون كل العمل والأعمال والأقوال يراد بها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. يبتغي وجه الله يعني يبتغي مرضاة الله تبارك وتعالى، وهنا ليس نفيا للصفة الخبرية الوجه، ليس نفيا لها، وإنما المعنى عند العرب أن من فعل شيئا ابتغاء وجه فلان يعني ابتغاء رضا فلان، صح، وابتغاء سرور فلان، وإذا سر الإنسان انبسطت أساريره وجهه. فالعرب تقول عن الشيء الذي يرضي الشخص أريد بذلك وجهك، يعني أريد رضاءك وسرورك. فنفس الكلام، الوجه هنا هو الوجه الحقيقي، الصفة الخبرية حقيقة، والمراد كما هو معلوم من لغة العرب، لأن احنا قلنا لا يوجد مجاز فين؟ القرآن والسنة، مش كده؟ في اللغة كلها كما قال ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الرأي الصحيح. فيبتغي وجه الله يعني يبتغي رضاء الله. قالوا أولت، قلنا والله ما أولنا، بل هذا هو المراد من كلام العرب معلوم. هم يقولون يبتغي وجه الله يعني يبتغي ثواب من الله، يبتغي إرادة الثواب. هذا غلط، إرادة الثواب غرض لاحق وليس هو الغرض الأصلي، غرض لاحق، لأن إذا رضي الله أثابك، فنحن نريد الرضا لأن الرضا يؤدي إلى الثواب، إلى الثواب، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. طيب، فهنا يحرم الله عز وجل عليه النار تحريما مطلقا، يعني إذا استوفى وكانت حسناته أكثر أو كان له سيئات غفرت، فهنا سيحرم على النار تحريما تاما ولن يدخلها أصلا، وأما غير ذلك فإنها محرم عليه، يعني محرم عليه الخلود فيها. فكذلك الشخص إذا زنى وشرب الخمر أو سرق، فإنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله نجا من الخلود في النار. ولذا جزمنا لعبد الله بن حمار رغم شربه الخمر بإيش؟ بدخول الجنة ابتداء، بدخول الجنة ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه يحب الله ورسوله. وهذه السيئة الكبيرة التي كان يرتكبها من شرب الخمر مغمورة في بحار حسناته. والله جل إذا علم من شخص توحيدا وإخلاصا غفر له، بل قد يغفر له سريعا في الدنيا كلها. ولذا جاءت امرأة إلى رجل في بستان، وهو في بستانه يعرض بلحا، فأعجبها ذلك البلح، أعجب ذلك الرطب، قال عندي في الداخل رطب أفضل منه، فدخلت معه في الداخل فنال منها كل شيء إلا الجماع، نال منها كل شيء إلا الجماع، يعني القبلات والأحضان وهذه الأشياء. ثم حزن حزنا شديدا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على يعني قرب صلاة وقد أشرفت صلاة العصر، فقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى العصر، ثم سأل الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صليت معنا؟ قال بلى، قال فإن الله قد غفر لك، وأنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فارتكب أشياء كثيرة جدا، ولكن مع التوحيد غفرت فورا. فإذا الذنوب قد تغفر فورا وقد تغفر في الآخرة وقد تحاسب عليها، لكن لا شك أن التوحيد ينجيك من الخلود في النار. إذا التوحيد ينجيك من دخول النار أصلا، خطأ أو لا؟ خطأ. والصحيح أن التوحيد ينجيك دائما من الخلود في النار. ماشي. طيب يلا حديث الرجل اللي في البستان. طيب هذا حديث أعيان يعني، لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابة كل من فعل فيكم مثل هذه الأشياء وصلى فريضة خلاص غفر الله له؟ هل حذف هذا ولا بين عواقب الكبائر؟ نعم. طيب الآية تقول إيش؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، معناها أن كثرة الحسنات هي التي تزيل السيئات. فما أدرى بل من توكل على هذا قد لا يكون له حسن أصلا لأن هذا إرجاء. طيب هذا الحديث رد على المرجئة لأن المرجئة يقول يكفي لا إله إلا الله ولا يشترط ابتغاء وجه الله، ما يشترط، يكفي أنك تقول لا إله إلا الله. بعضهم كمان اللي هم غلاة المرجئة يقول يكفي أن تعرف يعني أن تشهد بقلبك أن لا إله إلا الله فقط، شهد بالقلب، وفي هذه الحال ينجو إبليس وفرعون والمنافقون وغيرهم. فبعض المرجئة يقولون يكفي أن تقول لا إله إلا الله ولا يشترط أن ابتغاء وجه الله. ورد عن الخوارج المعتزلة الذين يقولون أن ارتكاب الكبيرة إيش مخلد في النار، لأنه من قال لا إله إلا الله ابتغى بذلك وجه الله يدخل الجنة، معناها أكمل، وإن زنى وإن سرق وإن كذا. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، فقال يا رب كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك عن المؤمنين وإلا ليس كل العباد يقولون هذا، فهل هذا معناه أن موسى عليه السلام يستهين بكلمة لا إله إلا الله ولا يريد أن يستكثر من الخيرات؟ يريد، يعرف فضل لا إله إلا الله ولكن يريد زيادة ولا يستهين بكلمة لا إله إلا الله أبدا، لأنه يعلم عظم هذه الكلمة، يعلم أن مدخل الإسلام بها، مدخل الدين كله بها، هي بوابة الدين، هي مفتاح الإسلام، لكنه أراد شيئا خاصا، وهذا من شدة حبه لله عز وجل، ولأن الله لو خصه بشيء دليل على محبة الله، لأن الله لا يختص من عباده إلا من يحب، لا يختص من عباده إلا من يحب، فأراد موسى عليه السلام بذلك التخصيص، يعني هذه منقبة لموسى عليه السلام، منقبة له أجب صلاة، لأنه أراد إيش؟ أراد رفعة معينة، مكانة عند الله سبحانه وتعالى. طيب قال يا موسى لو أن السماوات، طبعا الحديث ده مش كده ضعيف، لا احنا بس بناخد المعاني بسرعة كده، لأن احنا ذكرنا قاعدة أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إما أن يأتي بآثار صحيحة وإما أن يأتي بآثار ضعيفة لكن معانيها كلها صحيحة، فهذا الأثر وإن كان ضعيفا لأنه مندرج في المتن الصحيح والمعاني الصحيحة. طيب فطلب موسى عليه السلام فقال يا موسى، وهنا في إثبات صفة القول لله عز وجل، الكلام، القول والكلام، يا موسى لو أن السماوات السبع، هذا نص أن السماوات سبع وهذا معلوم من القرآن، وعامرهن غيري، العامر يعني ساكن السماء، والله جل ساكن السماء ولكن بالفوقية، فهو فوق كل شيء جل وعلا، فوق كل شيء، عامر ساكن، نعم موجود فيه، موجود فيه، وعامرهن غيري والأراضين السبع، ولم يقل وعامرهن غيري، أن الله ليس في الأرض، وفي الأرض سلطانه وإحاطته وعلمه وقدرته تبارك وتعالى، لكن ذاته في الأرض لا، في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، ما تقولش كفة، قول إيش كفة، فهذا يدل أن الميزان كفتان، مالت بهن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله أثقل في الميزان من أي شيء، من أي شيء آخر. طيب الملائكة في السماء، عيسى في السماء، عيسى في السماء، تمام، هل عيسى في السماء مثل الله في السماء؟ عيسى فوق، لا يوجد فوق، الفوق هو الله سبحانه وتعالى، فوق كل فوق هو الله عز وجل، ماشي، فالملائكة في السماوات بمعنى لها أماكن مخصصة في السماوات، أنت مكانك هنا وأنت مكانك هنا. طيب هذا الحديث فيه إثبات عدد السماوات وإثبات فضل لا إله إلا الله وإثبات الميزان وإثبات الكفتين وإثبات الكلام من الله جل وإثبات البشرى, وأن الله يبشر سبحانه من صفاته التبشير. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى, صفة من صفات الله, يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا, بقراب الأرض إيش قرابة؟ صح. لو أتيتني بذنوب حجمها كحجم الأرض, بس ما المقصود بالأرض هنا؟ هل المقصود بالأرض كوكب الأرض الكرة الأرضية اللي نعيش عليها, ولا كل ما هو تحت السماء هذه الأراضي كلها المجرات والكواكب هذه كلها أرض, كل هذه أرض. يعني لو أتيتني, وهنا على سبيل التقريب فهذا لا مفهوم له, يعني معناها مهما كانت ذنوبك, مهما كان الذنوب ثم لم تشرك بالله شيئا غفر الله عز وجل لك مهما كان. وهذا موافق لقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين, ما معنى أسرفوا على أنفسهم, ارتكبوا من الذنوب ما لا حصر له, لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك, وهنا فعل أتى المتعدي للازم. عارفين في أفعال الله لازمة وفي أفعال متعدية, ولذا في صفات لازمة وصفات متعدية. يعني في صفات ليس لها دلالة التزام ولا دلالة لزوم. صفة الخلق, الله هو الخلاق, الخلاق اسم يدل على ذات الله بالإيش, ذات الله بالتضمن, وصفة الخلق بالتضمن وعليهما بالمطابقة, ويدل على الحياة والعلم والقدرة والإرادة باللزوم, ويدل على وجود مخلوقات بالالتزام. يبقى الأربع دلائل موجودة فيها. طيب الحي, يلا, يدل على اسم, يدل على اسم الله عز وجل بالتضمن, صح, يدل على صفة الحياة بالتضمن, يدل عليهما بالمطابقة واللزوم ايه والالتزام ايه, مفيش لا لزوم ولا التزام, صح ولا لا؟ تمام. فالفعل المتعدي لابد يكون يقتضي مفعولا, والفعل ما ده متعدي, الفعل المتعدي الخالق اعظم لأن المحي ليس من أسماء الله. طيب الفعل المتعدي لابد يكون له مفعول به, أما الفعل اللازم ليس له مفعول. فأتى الله يأتي للفصل بين العباد, هذا لازم ولا متعدي؟ لازم. جاء هنا أتيتك بي, طالما بي يبقى في هذه الحالة صار متعديا بالباء. أتيتك بقراب, متعدي بالباء. فقال أتيتك بقراب, بقرابها مغفرة, لأن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ التوحيد إحسان من العبد, والتوبة إحسان من العبد, يقابله إحسان من الرب, وإحسان الرب أعظم من إحسان العبد, لأن إحسان العبد أصلا هو إحسان من الله. يعني إذا أنت وحدت الله فالذي وفقك للتوحيد هو, ثم قبله منك فهو, مثل قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى ما يملكه, هو اشترى الأموال والأنفس, هم يملكون أنفسهم وأموالهم, هو الذي يملك الأنفس, هو الذي وهب الأموال وهب الأنفس, وهو الذي يشتريها, ثم لما يشتريها يعطيها أعظم منها بأن لهم إيه؟ الجنة. فهنا دائما إحسانك أيها العبد إن صدر منك إحسان فإحسان الله أعظم. فإذا أنت أتيت الله عز وجل بالتوحيد لقيك الله بإحسان, لقيك الله بإحسان أعظم سبحانه عز وجل. وإحسان هنا هو المغفرة, والمغفرة تتناول العفو أو لا تتناوله؟ تتناوله طبعا, لأن إذا جاء أحدهما شمل الآخر. قال إذا أتيتني بقراب الأرض, أي ما يقارب أحجام الأراضي كلها أو أوزانها, خطايا, والخطايا جمع خطيئة وهي الذنب. وقال اللي طبعا الخطايا هنا الذنوب, لأن كل الذنوب في صغير وفي إيش؟ كبائر، ولكن الغالب في الصغائر تسمى سيئة، والغالب في الكبائر تسمى الخطيئة. لذا قال الله بلى من كسب سيئة وحاطت به. لا تشرك بي، هنا هذا حال يعني لقيتني غير مشرك، لقيتني موحدا، لكن يفيد الأمر بترك الشرك، بترك الشرك. فهنا قال لأتيتك بقرابي، هذا وعد وفيه مؤكد باللام وأكيد قسم مضمر، لقيتك بقرابها مغفرة. إذن حسنة التوحيد تساوي أو يقابل الإحسان العظيم من رب العبيد سبحانه عز وجل. قال فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله، سعة فضل الله لقوله أدخله الله الجنة على ما كان مع أن العبد عمله، أشهد أن لا إله إلا محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، بسيط عمل بسيط، ولكن يقابله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فهذا دليل على سعة فضل الله. فالمسألة أنا أقول لك سعة فضل الله تأتيني أنت بالدليل. كثرة ثواب التوحيد عند الله، إما أن تقول على ما كان من العمل أو تأتي بالحديث الضعيف اللي هو مالت بهن لا إله إلا الله، وهذا ضعيف، مالت بهن لا إله إلا الله. نعم المعنى صحيح طبعا، نعم نعم علي، لأن أنت عارف في ناس كتير فزلوك يبقى عارف معلومة ولا معلومتين وانت عمال تديله بحر معلومات وروح وقف لك في حتة ولا ده. ولكن يا شيخ الثالثة تكثير مع ذلك للذنوب لقوله لأتيتك بقرابها مغفرة. والرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الذين آمنوا لم يلبسوا، تفسيرها بالذات على كلمة إيش؟ ظلم، والظلم هو تمام. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة اللي هو مرة أخرى هو ما اللي هو من شهد لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وعيسى عبد الله ورسوله، هكذا فيها شهادتين، وفيها أن عيسى عبد الله ورسوله وأنه كلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق. وبعدين قال أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان اللي هو ابتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. المغرور هم المرجئة وإيش والخوارج المعتزلة. خطأ المرجئة أنه يقول يكفي لا إله إلا الله من دون أن تكون خالصا من قلبك، وخطأ الخوارج المعتزلة أن عندهم الكبيرة تخلد صاحبها في النار. المسألة الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. الخوارج المعتزلة يقولون أن يكفي أن أي كبيرة تخلد صاحبها في النار. كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه لأن الله نبه على موسى عليه السلام. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، رجحت بهن أو مالت بهن لا إله إلا الله، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه لأنه ألحق بها كبائر كثيرة جدا فخفت الميزان. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. والله جل قال في القرآن قل من رب السماوات الكام؟ السبع. وقال خلق سبع سماوات طباقا، وقال سبع سماوات يتنزل الأمر بينهن، لكن هو قال ومن الأرض مثلهن فخلاص. ولكن صرحت الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأراضين طوقه يوم القيامة من سبع أراضي، فبين هذا الحديث من الأراضين كام نصا لا إشارة. الحادية عشرة أن لهن عمارة لقوله وعامرهن غير السماوات لهن عمار. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، إثبات الصفات لأن يبتغي بذلك إيه؟ إثبات صفات. وهنا قال خلاف الأشعرية المنكرة لهذه الصفات بالذات الخبرية، صفة الخبرية الذاتية ينكرها، خبرية الذاتية الخبرية ينكرها، لا يثبت يد ولا ساق ولا رجل ولا قدم ولا أصابع ولا ساق ولا حقوة. ويقولون الله واحد في ذاته، لا يقولون الله منزه عن ثلاث حاجات. ماشي ماشي ثلاثة المنزع عنها. ماذا؟ أيوة ماذا يقول أشاعرة؟ ثلاث حاجات فيها ضاد مش دال، فيش دال، الأمداد بالدال. والأغراض ثلاث حاجاته. الأعراض حط نقطة يبقى الأغراض والأبعاد. الأعراض يعني إيه الأعراض؟ العرض اللي هو الصفة، أنت فيك ذات وفيك عرض. لا الأعراض مش دي، الأبعاد. الأبعاد هي الصفات الخبرية، إنما الأعراض صفات الفعلية، صفات الفعلية. الأغراض الحكمة، هم لا يثبتون لله الحكمة. أيوة لا يثبت لله الحكمة. أعراض وأغراض وأبعاد ماشي. مكفر؟ لا فهم بيقولوه يقول لك تقول له الله حكيم، يقول لك نعم حكيم علي، لكن الحكمة يعني أرادة كذا، يضم الصفات إلى الإرادة دي تأويلة. مهمة مؤولة. ما أحد يكفر الأشاعرة أبدا. ما هو الأشاعرة؟ كلام على الأشاعرة، ما هو كلام على الأشاعرة. ده أنت بتكلم صفة نفي الحكمة، ده المعتزلة بين في صفة الحياة، ده بين في كل الصفات. طبعا ده اول صفه عنده الاراده. ما انت لما تيجي تتكلم لا بيثبت الاراده والقدره الاثنين، لكن لا يثبتون الحكمه ابدا ولا الرحمه ولا الخلق. ولا الخلق. الماتريديه هم اللي بيثبتوا الخلق. الماتريديه عندهم 8 صفات، الاشاعره عندهم 7، مع ان الاشاعره يعني اهون من الماتريديه. الماتريديه اضل، بس في هذه النقطه ليسوا اضل. طيب اعراض واغراض وايش أبعاد؟ أبعاد يعني ربنا ليس له لا أصابع ولا وجه ولا يدين ولا ولا ولا. وأغراض يعني ما ليس لله غرض عند الناس أبدا. سبحان الله. ماشي. الثانية عشر إثبات الصفات خلافة الأشعرية. يقصد إثبات إيش هنا؟ الذاتية الخبرية، ما الخبرية كلها. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قول ليس قولها باللسان، يعني ليس فقط أن نقول باللسان وإنما أن نقول بالقلب والجوارح، نترك الشرك تركا تاما. فإن من ابتغى وجه الله عز وجل الابتغاء لا يكون باللسان، إنما يكون بإيش؟ بالجنان، بالقلب. الابتغاء الإخلاص مكانه القلب فقط، الإخلاص مكان القلب فقط، أما الصدق فمكان القلب واللسان. كل شيء له أماكن يتسكن فيها. الإخلاص ليس زي مثل العقيدة، ليس لها مكان إلا دين القلب. الإيمان في القلب، قلب ولسان وجوارح، صح كده؟ فرق بين، لما أقول لك اذكر الفرق بين الإيمان والعقيدة تذكر. العقيدة من الإيمان، والإيمان ليس من العقيدة. الإيمان يشمل العقيدة ماشي. العقيدة تكون في القلب، الإخلاص يكون فين؟ والصدق يكون فين؟ لا الإخلاص يكون في القلب فقط، القلب فقط لا غير، إنما الصدق في القلب واللسان. تمام. طيب الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. عيسى ومحمد بالذات قلنا الخلاف كله في هذين، وهما عبدا لله ورسوليه، وكل منهما موصوف بالعبودية والرسالة، ردود على اليهود والنصارى والصوفية. سبحان الله. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. كلمة هنا الكلمة الصفة صح، كلمة المخلوقة التي أثر للصفة، التي أثر للصفة. طيب شمعنا يعني عيسى كلمة؟ إذا كانت كلمة مخلوقة يبقى كل الخلق ولا لا؟ إذا كان الكلمة هنا اللي هي معناها أثر كلمة كل، فكل شيء عدا الله بأثر كلمة كل. إذا معناها عشان اختصاص عيسى عليه السلام لمسألة ولادته المخصوصة التي ضاع منها دلالة اللزوم، مظبوط؟ في دار لزوم في ولد في ميلاد عيسى؟
لا.
فعيسى انفرد بأصل الخلق. نعم في أصل الخلق. طيب مخلوق صح؟ نعم إذا وصفناه هو نفسه بأنه كلمة يبقى كلمة مخلوق. تمام خلينا نخلص ماشي. الروح المضافة إلى الله لأن ربنا ليس من صفاته الروح. هذا الذي قلنا. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار وليس معرفة فضل الجنة والنار. فالنار ليس لها فضل. معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار لأن الجنة والنار هما مناط الآخرة. فالإيمان بهما هو إيمان بركن من أركان الإيمان الستة وهو الإيمان باليوم الآخر. قوله على ما كان من العمل هذا رد على المرجئة لأن المرجئة يرون أن العمل لا مدخل له في الإيمان أصلا. مش شرط كمال. لا مدخل له. لا شرط ولا شطر في الإيمان. على ما كان من العمل يعني العمل الصالح. فالعمل الصالح وإن قل يصلح يوم القيامة يعين الإنسان. وعلى ما كان من العمل السيء أيضا في مسألة دخول النيران. فلا شك أن من كان أكثر سيئة كان دخوله النار يعني احتمال دخوله النار أقوى من احتمال دخول الأقل منه إلى النار. ولا يلزم استكمال كل الأعمال لأن الخوارج يقول لابد من استكمال كل الأعمال الصالحة. طيب التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. وهو أصلا يجب أولا أن نقول هل يوم القيامة يوجد ميزان أو موازين. هذه من المسائل الخلافية والمسائل الخلافية كثيرة في العقيدة كثيرة منها هل هو ميزان واحد أو عدة موازين. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالذين قالوا ميزان واحد لم ينكروا الآية وإنما قالوا الموازين يعني كل ما يوزن في الميزان الواحد. والذين قالوا موازين موازين وهذا أمر خلاف منجبر ولا شيء فيه. الميزان له كفتان. هل له لسان؟ لم يثبت هذا أيضا. لم يثبت هذا أبدا وإن كان كثير من العلماء قالوه لكن لا دليل عندهم أن الميزان الأخروي له كفتان. الأمر الثاني ما الذي يوزن؟ اختلفوا فيه أيضا. فالبعض قال توزن الأعمال والبعض قال توزن ثواب الأعمال والبعض قال توزن الصحائف والبعض قال يوزن صاحب الأعمال. والحافظ حكم في النهاية قال كل يوزن الرجل وصحائفه وثوابه وأعمال. العشرون معرفة ذكر الوجه. وهذا صفة من الصفات إيش؟ الخبرية الذاتية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد لكن ليست قول أشعار الله منزه عن الأبعاد. قول حق يرد به إيش؟ باطل. فهو منزه عن الأبعاد يعني الأبعاد التي تنفصل. نحن أبعادنا تنفصل أما الصفات الخبرية لا تنفصل عنه أبدا لا تنفك عنه. ولذا لا نسميها أبعاد ولا أجزاء ولا أعضاء. لا يجوز أن نقول هذا أبدا وإنما نقول الله له وجه وله يدان. نحن لنا وجه ويدان يمكن أن نفصل ويمكن أن يحدث له أشياء وممكن أن ينتابه النقص لكن بالنسبة لله عز وجل فالأمر مختلف تماما. فذكر الوجه فالله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى له وجه حقيقي وبه عينان. سبحان الله نثبت الوجه ونثبت العينين لكن نتوقف في مسألة الأنف والفم واللسان والأسنان والرموش والجفون وغيره. نقول والله لم يرد شيء ولو ورد شيء لقلنا به. والمسائل في وصف الله تبارك وتعالى تعتمد على رؤيته ولم يره أحد ولن يره أحد أبدا لا جبريل ولا حملة عرش ولا غيره. لن يراه أحد إلا يوم القيامة. أو التمثيل أن يكون لله مثل وليس لله مثل سبحانه عز وجل. أو خبر صدق وارد عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرد خبر صدق لا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء التي تذكر. فعلينا أن نثبت ما أثبته الله سبحانه عز وجل ونجريه على ما هو ونمره يعني ما نعرف المعنى معرفة جيدة تماما لكن لا نعرف كنها الصفة ولا حقيقة الصفة ولا كيفية الصفة. لا الكنها ولا الحقيقة ولا الكيفية. ماشي شو.
دليل آخر يكون صحيح على ابن الميزان لو كنت فتاك؟
لا لا أعلم أنا. لكن أعرف أن الميزان على لغة العرب هو ما كان له كفتان، وإحنا لازم نجري القرآن كله على كلام العرب ما لم يأتي مفهوم مخصوص في الشرع. فالصلاة مثلا على كلام العرب هي الدعاء، لكن على توصيف الشرع أمر آخر.
هل نحلو هذا الحديث الموجود هنا حديث موسى عليه السلام على ضعف ذكر الميزان من باب المثال ضرب المثال؟
لا لا، هو فعلا
وليس الكلام عن ميزان يوم القيامة.
لا، هو لازم يكون في ميزان يوم القيامة له كفتان، وعندنا حديث البطاقة يثبت ذلك أيضا، لأن بطاقة واحدة طاشت بالسجلات، فالسجلات هي كفة ولا إله إلا الله فيه كفة، وهذا نص. تمام. سؤال آخر قبل الصلاة. نعم. الشعر الموجود هل في جفون؟ عارف الجفنة أيضا؟ لا، الجفنة العين تغلق عليها بإيش أنت؟ تغلق وتفتح، هزم جفن، جفنان، تغلقهما وتفتحهما، جفن. هذا يسمى جفن، الذي تغلق به العين اسمه جفن، وما فيه من شعر هذا اسمه رمش، وهذا حاجب. تمام. فهنا في عين في الداخل، وفي خارجها جفنان، وفي الجفنين شعر وعليهما حاجب. تمام. فهل نثبت الحاجب والشعر والجفون لله عز وجل ولا ننس؟ نعم، لا نثبت ولا ننس. الله المستعان. أنا ما لي علاقة، هو له عين وخلاص، وأنا أجريها كما جاءت، ولا لم أرى، وليس له مثال، ولم يارد خبر صدق. إحنا نصلي العشاء ونأخذ تحقيق التوحيد بدل ما نأخذ منهج المغرب، أصلي بدل ما نأخذ المنهج السلكي نأخذ كمان ده. ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي المرة السابقة تكلمنا أنه هناك متن وهناك مسائل، والمسائل مرتبة على المتن، ولذا سيكون الغالب في اختبار الطالب أن نذكر لك المسألة وأنت تذكر لنا المتن الذي استخرجت منه هذه المسألة. مثال ذلك المسألة الأولى، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: المسألة الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس، هذه مستنبطة من قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، يعني ما خلقتهم ليلعبوا ولا يتمتعوا بالدنيا، وإن كان ذلك جائز لهم، لكن الغرض الأساسي من خلقهم هو أن يعبدوا الله عز وجل. المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد، وهذه ممكن تؤخذ من نفس الدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكلمة ليعبدون تعبر عن توحيد، لأن تفسير ليعبدون أي ليوحدون. فنقصد أقول لك أن ممكن متن واحد يستخرج منه مسألتين أو ثلاثة أو أكثر، فما في إشكال فيها خالص. والمسألة الثالثة فيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. المسألة الثالثة اللي هي: من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. من لم يعبد، أن من لم يأتي به لم يعبد الله، يعني من لم يأتي بالتوحيد فهو لا يعبد الله، لأنه قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد. هم قد أتوا بتوحيد ربوبية، ولكن قال لهم: قل يا أيها الكافرون، وقال: لا أعبد ما تعبدون. فالعبرة دائما في الاتفاق في توحيد الألوهية وليس في توحيد الربوبية، وإلا توحيد الربوبية لم يماري فيه إلا الملاحدة فقط. الرابعة الحكمة من إرسال الرسل، قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الحكمة هي الدعوة إلى عبادة الله والدعوة إلى اجتناب الطاغوت. وأما المسألة الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، فهذا مأخوذ من قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة رسولا. والمسألة السادسة أن دين الأنبياء واحد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت. شايف؟ يبقى متن واحد ومستخرج منه كذا مسألة. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه لا تخالف قول الله عز وجل ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأنا ذكرت لك في المرة السابقة أن الشرعة تختلف عن العقيدة، العقيدة والشريعة، الشريعة الأنبياء تختلف، أما عقيدة الأنبياء فإنها لا تختلف، العقيدة واحدة لأنها متعلقة بالواحد سبحانه عز وجل، أما الشرائع فترتبط بتكليفات لكل أمة حسب ما يريد الله وحسب حكمته جل وعلا. فمن فضله ومن رحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه خفف عنهم أشياء كانت شديدة وكانت إصرا وأغلالا على أمة موسى وعيسى عليهما السلام. والمسألة الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، الطاغوت عام لأنه قال في نفس الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يبقى قول واجتنبوا الطاغوت وفي كل أمة شمل المسألة السادسة والسابعة والثامنة ومن متن واحد، من متن واحد. المسألة التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام، وقلنا الآية المحكمة هي الآية التي يرد إليها المتشابه، ولا توجد آية محكمة منسوخة، لا توجد آية محكمة منسوخة، طالما نسخت فليست بمحكمة أبدا. فالآيات المحكمات التي ليس فيها نسخ وهي الآيات الموجودة في سورة الأنعام عن التحريمات التي حرمها الله عز وجل عن أوامره، وأول شيء في الأوامر أن نعبده وحده وأن لا نشرك به شيئا. المسألة العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وهي قول تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقلنا قضى هنا بمعنى وصى أو أمر سبحانه عز وجل. وهذه المسائل أو الآيات أو المسائل اللي في سورة الإسراء بدأت بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، هي نفسها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه سبحانه عز وجل. والمسألة العاشرة الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة التي بدأها بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهنا أحق الحقوق هو التوحيد وأعظم الزواجر والنواهي هو الشرك، فأحق الحقوق حق الله عز وجل لأن الله هو صاحب الحق على الجميع سبحانه، وليس لأحد حق عليه إلا على سبيل الوعد، فحق الله على العبيد، حق العبيد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق بوعده، وإلا الله ليس لأحد حق على الله أبدا سبحانه عز وجل. والمسألة الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم على عند موته اللي هي موجودة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال في قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. والمسألة الثانية عشرة معرفة حق الله علينا وحق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه وهي من متن واحد أيضا، حق العباد على الله، وقلنا هذا حق إيه؟ ليس هو أوجب على نفسه وعدا منه، لأنه هو سبحانه من صفاته أنه لا يخلف الميعاد، وصفات الله لا يمكن أن تتخلف آثارها أبدا لا يمكن، طالما ذكر الله لنفسه صفة فلا بد لهذه الصفة أن يكون لها أثر ولا يتخلف أثرها أبدا، ومن صفات الله أنه لا يخلف الميعاد. وهذه صفة إيش؟ سلبية ولا وجوبية؟ من خلاف العلماء ده رحمة ده ولا إيش؟ صفة سلبية ولا صفة ثبوتية؟ لا يخلف الميعاد صفة لله ولا ليست صفة لله؟ النفي ده يعني لا صاحبة له، صفة لله برضو صفة سلبية يا أخواننا. السلبية ما هو السلبية لا صاحبة له صح، لا ولد له، لا ظلم فيه، لا تعب له، لا عية، لا لغوب، مش كده؟ لا لغوب، لا ضعف، لا عجز، لا وهن، لا مرض، لا موت. مش كل دي صفات سلبية لله عز وجل؟ اسمها صفات سلبية عند أهل السنة ولا لا؟ ما هي الصفة تقتضي ذلك، لكن هي أصلا اسمها سلبية. هو ننفي عنه الظلم، كونه بقى نفي الظلم لا شك يقتضي كمال العدل، لكن نفي الظلم صفة ايه؟ أما العدل فالصفة السلبية بيكون ضدها صفة صفة كمال وجوبية لله عز وجل ثابتة لله تبارك وتعالى. ولذا الصفات السلبية عندنا خلي بالكم غير الصفات السلبية عند الأشاعرة. يعني مثلا صفة القدم، هذه صفة أهل السنة، صفة القدم هذه صفة وافق عليها أهل السنة، وافقوا ولا لا؟ وافقوا باعتبار أن القدم عند أهل السنة هو الأولي، عند الأشاعرة يسموها صفة سلبية، يسموها صفة سلبية. فاهمين حاجة؟ عندهم صفات سلبية، عندهم صفة سلبية بمعنى أن القدم يسلب عن غيره، هذا هو القدم يسلب عن غيره. عندهم صفة اسمها البقاء، اسمها سلبية برضه، صفة البقاء اللي هي تساوي عندنا الآخرية. احنا هم عندهم القدم والبقاء، احنا عندنا الأولية والآخرية، هي هي اللي هي الأزلية والأبدية، هي هي برضه. تاني من صفات الله الأولية أخوانا، طيب من صفات الله الأزلية، هي الأولية هي الأزلية، طيب من صفات الله الآخرية والأبدية، الآخرية هي الأبدية. هم عندهم اسمها القدم والبقاء اللي هي الأزل والأبد، اللي هي الأول والآخر، الأولية بيسموها القدم والآخرية بيسموها إيش؟ البقاء. فبيسموا صفة القدم والبقاء صفتان سلبيتان عن الله عز وجل. نعم، سلبية عن غيره، يعني لا قديم إلا هو، خد بالك. وطبعا هم يقولون قولا أنت قد توافق عليه، بس خلي بالك لا توافق عليه لأن هذا استدراج. فهو لما يقول، عارف يعني ايه استدراج؟ عارفين يعني ايه اخوانا؟ في ماذا؟ طيب طيب ماشي، القدم مسلوب عن غيره، القدم يعني لا يثبت لديه القدم، ماشي يسلب عن غيره ماشي، لكن لا يثبتها له، يعني لا يثبت لديه أنه قديم. هو يسلب عن غيره، يعني ما فيش حد قديم إلا هو وإحنا معه صح. طبعا طبعا دي من أعظم الصفات عندهم، القدم والبقاء ومخالفة الحوادث. ربنا قديم، هذا وصف ثابت أزلي لله تبارك وتعالى عند الأشاعرة، وإحنا موافقين، لكن موافقينهم باحتياط. هم يعني إيه صفة؟ يعني أن صفات الله عز وجل التي يمكن ثبوتها له يجب أن تكون قديمة، وبالتالي الاستواء، الاستواء هل كان الله لما كان مستويا، يبقى أنت بتثبت له صفة طرأت له، فدي لا يمكن يثبتوها أبدا. فيجوا على الاستواء ويقولوا لا يمكن نثبت الاستواء لله، لو قطعتنا قطعا، لو مزقتنا إربا لا نثبت الاستواء أبدا، لأن الاستواء صفة جدت عليه على الله سبحانه وتعالى. احنا ما عندنا صفات تجد، احنا عندنا صفات أصولها كلها قديمة، يعني الجنس قديم والنوع حادث والنوع مع الآحاد حادث. ما خلينا ما نخش في التدمرية، نخلي مسألة الصفات دي، لكن دماغكم هتلف. فالمهم نرجع إلى المسألة، الله العباد لهم حق على الله، العباد لهم حق على الله، نعم نعم الأول نعم، تقول الأفضل. نعم هذا حق أوجبه الله على نفسه وعدا منه ولا بد أن يتحقق لأن الله لا يخلف الميعاد. يبقى كون لا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا محض فضل منه سبحانه وتعالى ولكنه فضل واجب. طيب أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة هي مسألة حق العبيد على الله وحق الله على العبيد لا يعرف أكثر الصحابة. ما الدليل؟ أن معاذ قال له أفلا أبشرهم. وخلي بالك معاذ معه شهادة أنه أعلم الناس بالتوحيد لأنه لما أرسلوا إلى اليمن أمره أن يعلمهم أولا إيه؟ هل حيعلم شيء ولا يعلمه؟ لا يمكن. يعني أنت دي شهادة يا معاذ أنت أستاذ في علم التوحيد اذهب علم أهل اليمن التوحيد. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم يجوز كتمان العلم للمصلحة وهذا لا يعارض السؤال اللي جانا من إحدى الأخوات كيف يمكن الجمع بين حديث معاذ أنه أرى أنه النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يكتم وبين من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام يوم القيامة من نار. مسألة الإفتاء بيان العلم أنت دائما لابد أن تنظر في مصلحة السائل إن كان هذا الشيء ينفع في دينه ودنياه فعلمه إياه وإن كان أكبر منه ويضره فلا تذكره له لا تذكره له أبدا. يعني شخص يحب أن يتلاعب بمسائل الطلاق هل تقول له يا أخي كل ما تريد تطلق قول أنت طالق إن شاء الله فالطلاق لا يقع. أنت الآن ماذا تعلمه؟ أنت تعلمه مسألة صحيحة ولا لا؟ لكن تضر ولا تنفعه وتضر بيته أو تنفعه. أو كل واحد خلي بالك كل ما تحلف قل إن شاء الله فإذا قلت إن شاء الله ليس عليك شيء هنا حيأكل أموال الناس ويحلف ويكذب دائما ويقول إن شاء الله صح ولا لا؟ إذن في بعض المسائل ولذا الإمام الشافعي كان يرى أن نكتم العلم أن نكتم بعض العلم عن الجهال أو عن السفهاء أو عن الذين يمارون به. إنسان يحب الرياء جدا ويريد يأخذ منك مسألة لي يعني يتعالى بها على أناس وليظهر بها فهذه راجعة المصلحة والمفسدة. أما العلم الذي لا ينبغي كتمانه أبدا هو العلم الواجب في وقته. إنسان يريد يعلم هل يمسح على الخف أو لا يمسح يقول مضى عليها 20 ساعة لابس هذا الخف على وضوء هل أمسح عليه؟ تجيب ولا تكتم؟ كتمانك اسم ولا لا؟ هذه النقطة. إنسان ظهر من امرأته هل تفهمه ولا تتركه؟ فإذا العلم النافع لا ينبغي كتمه ومن كتمه ألجم بلجام من نار. أما العلم الذي إذا ذكرته لم تكن هناك مصلحة أو كانت هناك مضرة فإنه ينبغي كتمانه حتى تأتي المصلحة في إظهاره هذا معلوم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أمرا ليس حتميا لو كان حتميا لقتل معاذ ولم يظهر هذا العلم. أمره أمرا ليس على السبيل الحتم ألا يبشرهم فيتكلوا وفهم معاذ رضي الله عنه من ذلك أنه لا ينبغي تبشيرهم الآن لكن إذا شعر أنهم لم يعودوا يتكلوا يجب أن يبشرهم. ثم تعارض معه أمر آخر لما اقترب أمر وفاته وتيقن من وفاته بعد إصابته بالجزام خلاص هيموت قال لك لا. فهنا تعارض كتمان العلم سيكتم للأبد الآن فيقوله فقاله ولا شك أن معاذا لما قاله لأهل العلم ليس لعموم الناس. فمعاذ كان معروف مجلسه براق الثنايا شاب جميل براق الثنايا يجلس في الشام يأتي الخولاني وغيره يجلسون إليه يتعلم منه كبار طلاب العلم والصحابة أيضا كانوا يتعلمون من معاذ. إذن هو لما قالوا لعموم الناس ولا قالوا وهنا في مسائل في الصفات نذكرها هل نذكرها لعموم الناس؟ نقف على المنبر ونقول كذا في مسائل يعرفها طلاب العلم لتستقر فيهم العقيدة ونكتمه عن غيره. هل واحد يقول لزوجته أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على الزوجة؟ يعني معناه صدقيني كل الذي سيقوله سيكون كذب صح ولا لا؟ ماشي بقى ما نكذبش عليها بالضبط أول ماشي. طيب مسألة السابعة عشرة، استحباب بشارة المسلم بما يسره، لأنه قال أفلا أبشر الناس. فهنا جواز كتمان العين المصلحة، المسألة السادسة عشرة والمسألة السابعة عشرة، ها دليلهم إيش؟ واحد، أفلا أبشر الناس، دليلهم واحد. الثامنة عشرة، الخوف من الاتكال على سعتي رحمة الله، والله عز وجل رحمته واسعة، وسعت كل شيء سبحانه عز وجل. ماشي. إذن المسائل كما ذكرت عليك، مسألة المسائل إن إحنا نفكر في المتن، هذه أفضل مذاكرة، أفضل مذاكرة، وهذا ما تعلمنا. مسألة التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. ولكن انتبه، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تسأل عن مسألة قل الله ورسوله أعلم، أما الآن لا، قل فقط الله أعلم، لا تقرن بين الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل فيما لا يقرن. بيجي أخ هنا بيصلي معانا رجل كبير في السن يقول لك دائما أنا بحبك في الله وفي رسول الله، حبني في الله وفي رسول الله يعني ما فيش، لأنه هو اللي يحب لذاته هو من؟ فهو الآن هنا كأنه اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته، ومسألة النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته أو ليس لذاته يعلمه عموم الناس؟ لا، أنت لابد أن تعرف أن الله فقط هو الذي يحب لذاته وحده، وأما كل شيء بعد ذلك يحب فيه هو سبحانه تبارك وتعالى. فما يصلح أن تقول أنت إذا سألتك عن مسألة أو سألك رجل عمي عن مسألة أن تقول له الله ورسوله أعلم، لا خلاص هذا أمر انتهى الآن تقول. ومسألة الأمر الذي انتهى هذه متعارف عليها عند الصحابة رضي الله عليه، ولذا أقول لك من الذي قال الله ورسوله أعلم؟ تمام. لن تجد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قولة واحدة لمعاذ يقول فيها لتلميذ من تلامذته أيوة. ففهم لا فهم ولا ما فهم معاذ؟ الذي قال الله ورسوله أعلم هو الذي لم يعد يقول ذلك، بل صار يقول الله أعلم. ولذا الصحابة رضي الله عليهم لما تلقوا التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، خلاص بعد ذلك عائشة تقول استقر الأمر، هي ابن مسعود إن نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد، وهذا أولى. ولا نمنع من قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يعني التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصحابة بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يقولون السلام على النبي، مش عليك أيها النبي، على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا فهم عظيم منهم، بعضهم ظل على السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وروي ذلك عن عمر وأبي بكر رضي الله عنهما حفاظا على المتن الذي تلقوه تعبديا. إنما الصحيح ما قال ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما أن الأولى في التشهد أن نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، وقلنا هذا الكلام فيما في له قيدان، القيد الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا، القيد الثاني أن يكون فيما يتعلق بالدين. فما في صحابي تقول له كم كسبت اليوم يقول الله ورسوله أعلم، ما لا يصلح، مش كده؟ ما فعلت اليوم ما يصلح يقول الله ورسوله أعلم. ففي مسائل الدين فقط، هي مسائل المعلومة التي يجب، التي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحاط بالعلم الشرعي علم، وكل رسول أحاط برسالته إحاطة تامة على الإجمال والتفصيل، إحاطة تامة. والدليل قول الله عز وجل اليوم أكملت، فأكمل الدين لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ليكمله للأمة. طيب العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. انت الانسان الطالب العلم المتميز والشيخ بيختار طالب يعرف، هذا الطالب ممكن يتميز في المواريث يلقنه المواريث، هذا الطالب متميز في اصول الفقه يلقنه ويركز عليه في اصول الفقه، او في مسائل يعلم ان اذاعتها قد تؤدي الى مضرة فبالتالي يخصه بهذا العلم، وهذا لا بأس به. قال ابن مسعود انك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والعوام الذين لم يستوعبوا مسألة التوحيد لما تفهم لما تقعد تكلمهم عن بعض صفات الرب عز وجل وتفاصيل هذه الصفات سيمثل مباشرة، سيمثل مباشرة. لكن لازم تجهزه، لازم تجهزه في الأول وتعلمه عموم التوحيد، توحيد الربوبية كيف، توحيد الألوهية كيف، إن يبد من الطاعة والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نفهمه مسألة الصفات ومبنى، لأن الضلال كله كان في مسألة إيش؟ الصفة. ده الخلاف كله في مسألة الصفة. طيب المسألة الثانية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه كمان. فركوب الحمار كان متعرفا عند العرب أنه لا أحد الناس وليس لعلية القوم، فعلية القوم ما يركب الحمار أبدا، يركب البرزون أو البغل أو الحصان أو الناقة، هذه أعلى. مثل الآن الناس الأغنياء جدا ما يركب لادة، ما يركب موتوسيكل زي محمد عوض، لا لا، وإنما يركب سيارات راقية. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار هذا من شدة تواضعه هو أعظم من قيصر وكسرى، وهما لا يركبان الحمار، وهو أولى وأفضل منهم، وهو لا يهمه، هو ركب مواصلة لا يركبها غيره، ركب البراق وصعد به إلى السماوات، ما أحد يستطيع ذلك صلى الله عليه وسلم. وهو معروف تواضعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الأرض وما نام على السرير إلا بعض أيام، لكن الغالب أنه كان في عباءة مثنية تسنى له وينام على الأرض، يفترشه وينام على الأرض صلى الله عليه وسلم. ونام على السرير بعض أيام، وكان يضع يعني إناء تحت السرير يبول فيه. فجاءت أم أيمن البركة الحبشية التي هي أم من؟ أسامة رضي الله عنه، يحب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فشربت هذا البول وهي لا تعلم. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دعا لها، قال لعله أن يكون بركة. لكن هل بول النبي صلى الله عليه وسلم بركة؟ لا. طيب الشاهد أنه كان متواضعا ينام على الأرض، والنبي عمره صلى الله عليه وسلم ما أكل على إخوان، لا أكل على منضدة ولا مائدة ولا طبلية، كان دائما يأكل على الأرض، ينام على الأرض ويأكل على الأرض صلى الله عليه وسلم، ويلعق أصابعه، ويلعق أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يكسر من الثياب صلوات الله وسلامه عليه. فدائما كان متواضعا، لا يريد من الدنيا إلا القليل، وكان عيشه كفافا، كان عيشه كفافا. وعمر رضي الله عنه رآه مرة فبكى وقال: فارس والروم يتمتعون وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذه الدنيا دار ممر، فلم يكن يأخذ منها إلا ما يكفي. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أكل خبزا مرققا قط أبدا أبدا صلى الله عليه وسلم. فمن تواضعه ركوبه الحمار، وهذا لا يمنع أنه ركب أيضا الحصان، وإن كان أقل شيء ركبه هو الحصان. والروايات اللي في ركوب الحصان كان لما سمعوا صوتا فخرجوا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس بلا سرج، على فرس بلا سرج. لكن غالب ركوبه صلى الله عليه وسلم كان يركب الناقة القصواء أو البغلة دلدل صلوات الله، والحمار يعفور معروف، ويردف خلفه، يعني يركب كمان واحد خلفه كما أركب معاذا رضي الله عنه خلفه. فهنا المسألة 21 تواضعه لركوبه الحمار، المسألة 22 جواز الإرداف. الدليل واحد، دليل واحد، هو نفس الدليل. طيب المسألة الأخيرة، لا المسألة 23، عظم شأن هذه المسألة، وهي مسألة بيان حق الله على العبيد وحق العبيد على الله، بيان يعني قبح الشرك وعظيم التوحيد. والرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، عالم ومختص، والنبي صلى الله عليه وسلم يختصه ويقربه ويقول له ما لم يقله لغيره. ولو كان قال هذا الكلام لغيره ما احتاج معاذ أن يقول: أفلا أبشر الناس وهم مبشرون أصلا، صح؟ ماشي. ناخد بقى المتن الثاني. فهذا هو تدريب يا شباب. إذا لما أنت تذاكر تقرأ المتن وبعدين تمسك المسائل وترجع كل مسألة وتتأكد هل هو صح أو خطأ. يقتدى. نعم. الشيخ ابن عثيمين كان لا ينام على سرير أبدا أبدا. الشيخ ابن عثيمين محمد الصالح ابن عثيمين رحمة الله عليه كان عنده بيت كبير في عنيزة قصيم. والملك خالد سنة 77 الملك خالد قال هذا ما يصلح, هذا ليس بيتا, احنا نجهز لك. قالوا لا لا, عندنا بيت مش عارف فين كده في منطقة, ويقصد القبر. فتركه الملك خالد وعرض عليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. والبيت كان من الطين, وهو يقدر انه يبنيه بأعظم من ذلك, ما كان يفعل. وكانت تأتيه الشيكات من الأمير خالد, من الأمير عبدالله اللي هو صدر الملك عبدالله, وهو كان ينفق على طلاب العلم, وأعطاه سيارة جيمس كبيرة جديدة تركها حتى نامت الكفرات العجل الكويتش نام. فكان هكذا, وكان يمشي يلبس نعلين ويضعهما يخلعهما يمشي حافي ويضعهما تحت إبطه. فهو كان يحاول أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم, يحاول. فمحاولة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ثوابها عظيم جدا. انتقل الباب الثاني. قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فهنا كأن الباب الأول باب وجوب التوحيد, وهنا الباب الثاني باب فضل التوحيد. يبقى التوحيد واجب في الباب الأول, الباب الثاني فضله وما يكفر من الذنوب. وقلنا باب وجوب التوحيد لأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, فيجوز أن نضع عنوانا للباب الأول باب وجوب التوحيد. ثم هنا يذكر الفضل, والفضل قد يتعلق بما هو واجب, ها, وقد يتعلق بما هو مستحب, وقد يتعلق بما هو مباح. فالصيد حكمه إيش؟ مباح, ولكن له فضل ولا أشياء. وصلاة الجماعة عند من قال بأنها مستحبة لها فضل, تمام, وهي ليست واجبة على يعني قول الشافعية رحمهم الله. طيب, وما يكفر من الذنوب يعني فضل ما يكفر من الذنوب. فالذنوب التي يكفرها التوحيد عظيمة جدا, وستظهر من المثل. قال وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا حققوا الإيمان كما ذكرنا, يعني آمنوا بقلوبهم قالت, وبقلوبهم عملت, وبألسنتهم قالت, وبألسنتهم عملت, وبجوارحهم عملت أيضا. فهؤلاء استوفوا أركان الإيمان, قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح, فهؤلاء مؤمنون. ثم لم يلبسوا إيمانهم بظلم, ليس في إيمانهم شيء من الشرك, فهذا إيمان كامل, إيمان كامل. لم يلبسوا إيمانهم بظلم, فلا شرك أكبر ولا أصغر, لا أكبر ولا أصغر. ولذا كان السلف كل منهم يحب أن يعمل طاعة, ولذا لابد أن تأخذ هذه النصيحة وتحاول تعمل بها. حاول تعمل طاعة لا يراك فيها إلا هو, يعني تقوم في الليل ولا يراك أي أحد ولا يشعر بك أي أحد, وتتوضأ وتصلي ركعتين خلاص وانسى هذا الموضوع. هذه عبادة لم يطلع عليها إلا هو, وهذه أنا أسميها جوالب الإخلاص, لأن الإخلاص يمكن اكتسابه, فهذه من جوالب أو من جالبات الإخلاص اللي هو يسموه العمل السري. أقصد بالعمل السري عند أهل السنة الودائع اللي عند الله تبارك وتعالى, نستودع الله شيئا, يعني نضع عنده وديعة نضعها لتنتقل إلى البيت الحقيقي الذي سنقيم فيه دوما. فكل بيوتنا هنا هي مؤقتة, كل المساكن مؤقتة حتى القبر. وإذا من قال عن القبر مثواه الأخير, صادق ولا القبر ليس المثوى الأخير؟ المثوى الأخير إما الجنة وإما السعير. فالإنسان يودع أمانات وهذه الأمانات تسبقه إلى بيته الحقيقي، تلك منازلنا الأولى وفيها المخيم. فتقوم في الليل تسبح تسبيحتين لا أن يرك أحد، تعطي صدقة في مكان لا أنت معروف ولا اللي أخذ منك صدقة يعرفك ولا تخبر أحد، هذه اسمها جوالب الإخلاص، مع السلاح الفاعل الذي ذكرناه من قبل أن تقوم في الثلث الأخير من الليل تخلو بربك وتطلب، عندك مشكلة تريد حلها، عندك مطلب تريده، عندك أمنية تتمنى أن تحققها، أخلو به واطلب، لأن هو نفسه يقول لك هلا من سائل يسألني فأعطيه، فهو يقول اسألني، هو يقول اسألني فنسأله، نسأله، الذي يريد شيء يطلب من الله أن يحققه له. فهنا هذا كله اسمها تدريبات على الإخلاص، هي جوالب الإخلاص. إذا جلبت الإخلاص معناه أنك أنت تسعى للتخلص من مرض الشرك اللي هو الرياء، والرياء شرك، يبقى أنت من ضمن الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم. فنحاول لن لابد أن يدخل الظلم في العبادة وفي الإيمان ما لم تتخلص من الرياء، ما لم أن السلاح الإخلاص هو السلاح المانع لدخول الظلم الإخلاص. ولذا احنا قلنا في العبادة لا شرطين، الإخلاص والمتابعة. فلو صليت العصر مخلصا مخلصا 5 ركعات الصلاة باطلة، ولكنك مخلص وتأخذ ثواب الإخلاص، لأن الإخلاص هذا قلنا عزيز جدا، مانع للشرك. لكن إذا الخمس ركعات هذه مخالفة للصواب، وإذا تعمدت أن تصلي 5 ركعات ضاع الصواب والإخلاص، ضاع كله، لأنك أنت صنعت تعريفا للإخلاص مخالفا للتعريف الصحيح، لأن أيضا من علامات إخلاص الطاعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا عندنا العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، الإخلاص بالذات السلاح المانع لدخول الرياء. إحنا قلنا شروط لا إله إلا الله 7، منها الإخلاص. الإخلاص إيه وظيفته؟ هو الشروط هنا أسلحة، أسلحة التوحيد. هذا السلاح الذي هو الإخلاص مهمته منع الرياء، مهمة هذا السلاح منع الرياء. طيب، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وكلمة الظلم هنا معناها الشرك، والشرك الأكبر والشرك الأصغر. ولذا الصحابة رضوان عليهم ظنوها الظلم المعروف، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أينا لم يظلم نفسه، هل اجتهدوا في تفسير الظلم؟ لا لا خالص. ليه؟ لأنه ارتبط هنا بالتوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فلما ارتبط بالتوحيد دايما هم يسألوا، غير التوحيد هم في الفقه يجتهدون. لما قال لا تصلي العصر إلا في بني قريظة اجتهدوا، الذي لا يجد ماء يتيمم اجتهد عمار تمعك في التراب كما تصنع الدابة، فهم في الفقه يجتهدون، في التوحيد لا، لابد أن تكون وقافا تماما. ربنا له عينان فيهما رموش تتوقف. صح، لو في فرصة لسؤال من يعلم سيسأل، ومن يعلم قد مات، والذي يعلم كل شيء هو الحي الذي لا يموت، ولا سبيل لسؤال، انتهى الأمر. طيب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بأي شيء من لم يلبسوا، يعني لم يخلطوا بظلم. هنا الظلم هنا مقابل الإيمان، يعني الشرك. ولذا شق على الصحابة ولم يجتهدوا فيه، شق عليهم، كان ممكن أحد يقول لبس إيمانهم بظلم إن نجتهد نحاول نفعل، هنا مسألة متعلقة بالإيمان. فلما شق على الصحابة قالوا أينا لم يظلم نفسه، لأن هذا هو المفهوم العام للظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كما تظنون، إنما المراد به الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح أو الرجل الصالح، يعني لقمان، وهذا نص أن لقمان ليس بنبي، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فهنا الظلم العظيم هو الشرك. ولذا بعض الناس حين يقرأ هذه الآية يقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فجعل كلمة بالله لأنه قال لا تشرك مفهوم، لأنه لا إشراك إلا إشراك به بالله، فقال خلاص لا تشرك مفهوم المعنى. فلو وقفت عندها والوقوف جائز عند كل مفهوم المعنى، يا بني لا تشرك، أنت كلام مفهوم بالله إن الشرك لظلم عظيم. لكن لو قلنا أولى يا بني لا تشرك بالله جملة تامة إن الشرك لظلم عظيم فلا بأس. طيب الظلم يقع على ثلاثة أنواع: أن تظلم غيرك، تأكل ماله، تضربه، تغتابه، تشتمه، هذا ظلم الغير. وهناك ظلم النفس، أن الإنسان يترك الطاعات، يفعل المعاصي، يرهق نفسه في السهر الذي لا يفيده ويتعب جسده، يأخذ ما أشياء تضره، يأكل أشياء تضره، يشرب أشياء تضره، يصطنع ممارسات تضره، هذا ظلم للنفس. هناك ظلم ثالث لا تقل ظلم لله، لكن تقول في أذى لله، لأن يجوز أن يوصف الله عز وجل بأنه يؤذى لقول الله عز وجل الذين يؤذون الله ورسوله، فيجوز أن يوصف الله بأنه يؤذى، لكن لا يجوز أن يوصف الله بأنه يظلم. فالنوع الثالث ظلم فيما بين العبد وبين ربه، ظلم واقع بين العبد وبين ربه، لأنه مردوده على العبد، مردوده كله على العبد، فلا يقع مردود على الله سبحانه وتعالى، لأن الله غني عن العالم، فمردوده كله على العبد. ماشي. فالظلم العظيم هو إيش؟ الشرك بالله عز وجل. وظلم الإنسان لنفسه ترك الطاعات وفعل المعاصي وإرهاق النفس ما لا ينفع. وظلم الغير تعدي على أي إنسان، على عرضه، على ماله، على دمه. طيب الظلم الأول اللي هو ظلم الإنسان لغيره، والظلم الثاني ظلم الإنسان لنفسه، ينقص الإيمان. وأما الظلم الثالث يذهب الإيمان، يضيعه، لا سيما إن كان ظلما متناولا للشرك الأكبر، الشرك الأكبر. طيب هؤلاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن، الأمن الأساسي هو أمن الآخرة، لأنه لا بد أن تكون على يقين، طالما إنك مسلم لا يوجد أمن في الدنيا أبدا، ولو كان في أمن في الدنيا لأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أمن أبو بكر رضي الله عنه، ولا أمن الصحابة رضي الله عنهم. أمن مش آمن، أمن. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم آمنا في الدنيا؟ لا، قال والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وقال لن أجد من دونه ملتحدا، وقال إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع ولا رشد. هي الآية. فالشاهد يا أخوانا أنه لا أمن في الدنيا للمؤمن أبدا، لأن الله لا يجمع العبد أمنين أبدا أبدا. ولذا الذين جاءتهم سبل الأمن ما استكانوا لها، فقد جاءت سبيل أمن لعمر رضي الله عنه، إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة ودخلت الجنة فوجدت جارية تتوضأ إلى جوار قصر، آخر حديث سألته قالوا قصر عمر بن الخطاب. إذن هذا معناه يا عمر أنت لك قصر الآن، رأيت أنا رسول الله، رأيت أنا بعيني في الجنة. هذه سبيل أمن أو سبيل خوف؟ وماذا فعل عمر؟ هل استكان لهذا؟ أبدا. هل العشر المبشرون قالوا احنا آمنون؟ كلهم كانوا خائفين. بل من العجيب ان من جاءتهم بشريات الامن كانوا اكثر الناس خوفا، وغلب خوفهم رجاءهم. فمن من اليقين ان ابو بكر رضي الله عنه كان خوفه يغلب رجاء، وان عمر رضي الله عنه كان خوفه يغلب رجاء، وكان في خديه خطان اسودان من شده البكاء، وكان يسمع لصدره ازيز كازيز المرجل من شده الخوف من الله، وأبو بكر الصديق كان خائفا جدا، لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت. شوف اللفظة، ما أمنت اللي هي كلام الأمن هنا، ما أمنت مكر الله. يبقى المؤمن لا يأمن في الدنيا أم قد يأمن؟ لا يأمن أبدا. والأنبياء أيضا، لأن الأمن من مكر الله كبيرة، والأنبياء لا يفعلون كبيرة. الأمن من مكر الله، لأن الله قال لا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا لا يوجد أحد آمن من مكر الله أبدا. ما في رسول يقول أنا في الوسيلة في أعلى درجات الجنة، ما حصل أبدا، ما حصل أبدا. أما من العجيب أن الذين يأمنون هم أصحاب الرؤوس التي ينبغي أن تتساقط عليها النعال، اللي هم الصوفية. آمن عذاب إيه ونار إيه وجنة إيه، ربع العدوية ربع نار إيه وجنة إيه، هم لا يهتمون بهذه النار ولا ينظرون تلك الجنة ولا دندنة ولا شيء. فهذا من شدة ظلمهم. طيب نرجع مرة أخرى، المسلم قاعدة، ها، لا يأمن في الدنيا، المسلم لا يأمن في الدنيا، والمقصود بعدم الأمن الأمن من مكر الله، هذا مقصود بأمن الأمن. أما في الآخرة فهم آمنون. طيب الكفرة يأمنون في الدنيا ويخوفون في الآخرة. إذن هذان قاعدتان تجتمعان في أنه لا يمكن أن يجمع على عبد واحد أمنان ولا خوفان. من أمن في الدنيا خاف في الآخرة، والعكس من خاف في الدنيا أمن في الآخرة. يبقى هل يجتمع أمنان على مخلوق عبد؟ عبد لا، لا ما يجتمع فيه أمنان ولا يجتمع خوفان. إذا خفت من الله في الدنيا أمنك في الآخرة، وإذا خفت الله في وإذا أمنت مكر الله في الدنيا خوفك في الآخرة. طيب، لم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين ألبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن؟ مقصود أي أمن هنا؟ الآخرة ولا الدنيا؟ الآخرة. المشرك لا يمكن أن يرى أمنا في الآخرة أبدا، لأن المشرك لا يخرج من النار أبدا، لا يخرج من النار أبدا. طيب، لكن هناك أمن جزئي. إيش أمن الجزئي؟ هذا لأصحاب الكبائر. الصاحب الكبيرة لا يأمن في الآخرة لكن يأمن من الخلود. صاحب الكبيرة يأمن من الخلود، إنما هل يأمن الدخول؟ لا، لأنه داخل فين؟ في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فمن قال أنا أفعل كبيرة وأنا آمن، قل له ماذا تقصد بآمن؟ قال أقصد إني آمن الخلود في النار. قل له نعم، ولكن هذا إرجاء والعياذ بالله، وهذا ضلال، ويجب أن تخاف من مجرد المرور على الصراط، يجب. فإذا المؤمن التام آمن تماما في الآخرة. طيب، المؤمن صاحب الكبيرة آمن جزئيا. آمن جزئيا، أحسنتم، آمن جزئيا، تمام. لا يمكن الأمن من عذاب الله، من مكر الله. لا، أمن تقصد يعيش آمن يعني من عداوات الناس؟ مو عداوات الناس، أصل الناس لو اجتمعوا كلهم ماذا يفعلون لك في النار؟ يقتلوك، ما أنت ميت، كلنا محكوم عليها بالموت. يعني لو كل العالم يريد أن يحاربك أنت وحدك، اجتمعت الأساطيل والقنابل والصواريخ كلها، ماذا سيفعلون غير أن يقتلوك؟ في شيء تاني؟ ما في شيء تاني. فأنت أنت إن لم تقتل تموت. الكلام على الأمن من مكر الله، لأن عذاب الله شديد. فمثلا يأتي واحد يقول سليمان عليه السلام آمن في الدنيا والآخرة، نقول آمن في الدنيا من مكر الناس لا يقدرون عليه أبدا، لأن الله آتاها ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فلا يستطيع ملك في العالم أن يؤذيه، ولا يستطيع الجن أن يؤذيه، ولا يستطيع الإنس أن يؤذيه، صح؟ هذا أمن؟ طيب بالنسبة للأمن الحقيقي لو الأمن العقيدي لو الأمن من مكر الله يوجد عند سليمان؟ لا، ده أخوف الناس، أخوف الناس هو الأنبياء والرسل. عرفت؟ يبقى لو تحقق الإنسان الملك في الدنيا والقوة في الدنيا والعز والجاه والثروة ليس معناه أنه أمن من مكر الله. فسليمان عليه السلام آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد بعد، يعرف لغة الطيب نفسه لا يقدر أن يؤذي الحيوانات، ما تقدرش، ما بيسمع لغتها، ما يستطيع، الهدهد مرعوب، فيعرف لغة الطير، لغة الحيوان، الجن مسخرة له، الريح مسخرة له، الجن كانت تخاف منه خوفا شديدا لدرجة أنه لما مات وظل على المنسأة، الله أعلم كم روايات كثيرة جدا، الله أعلم كم بقي على المنسأة وقفا وهو ميت والجن مرعوبة، ومجرد ما تحققت موته لو علمت الجنة، لو علمت الجن ما لبسوا في العذاب المهين، يعني معناه أنه رعب لو كان ابن الغيب أنه مات، رعب شديد. إذن لو قلنا هل كان سليمان عليه السلام آمنا، نقول آمنا من أهل الدنيا، أما آمنا من مكر الله لا يمكن، بل أكثر الناس في زمنه خوفا من مكر الله، لأن النبي أعظم الخلق في زمنه، كل نبي في زمنه، وموسى أعظم من هارون، وموسى وهارون أخوف اثنين لربهما في زمنهم، وهكذا. طيب انتهى موضوع الأمن، يبقى في أمن كلي، هذا لمن لقي الله بالتوحيد ولم يشرك به شيئا ولم يرتكب الكبائر وزادت حسناته، وفي أمن جزئي لمرتكب الكبير، أمن جزئي لمرتكب الكبير، ربنا يعافينا جميعا. فالمرتكب آمن من إيه؟ من الخلود في النار، آمن من الخلود في النار. قال وهم مهتدون، إذن الموحد الذي لم يلبس توحيده شركا هذا مهتدي، الإنسان مهتدي، والهادي هو الله سبحانه وتعالى، الله فاعل والإنسان منفعل، فالله هداه وهو اهتدى، الله خلق الهداية في قلبه وهو اتخذ أسباب الهداية ولجأ إلى أن يتعلم الهداية فاهتدى، وهذه هداية إرشاد، وأما هداية الإسعاد هذه التي خلقها الله عز وجل في قلبه. إذن الإنسان يكون له الاهتداء إذا ما أمس لزم التوحيد ولم يلبسه بإيش؟ بشرك، هنا هذا هو الاهتداء. إذن علمت الاهتداء وترك الشرك، هذه علامة الاهتداء، هذه علامة الاهتداء فضل الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال الأذية لا يؤذي، ربنا سبحانه وتعالى يكره الفساد والمعاصي، والكره شيء بالنسبة للإنسان يضيقه ويؤثر فيه، وهذه الصفة نجريها على معناها الحقيقي أن الله جل يكره ذلك ويغضب من ذلك ويسخط من ذلك، ولا شك أن ما يغضبه ويسخطه هذا أذى، فهذا المقصود بالأذى، يسبب سخطه وغضبه وكرهه وبغضه سبحانه. لا، ترك المعاصي هذا كمال توحيد، ترك المعاصي لأن المعاصي كبيرة وصغيرة، نعم، كلما زدت في الاهتداء، زدت في الاهتداء والزيادة في الاهتداء تبعد الإنسان عن ارتكاب ما يغضب الله عز وجل، لكن لا قد يقع، بس دائما إذا وقعت خد سلاحك، قلت لك لازم تاخد سلاح الإخلاص وسلاح التوبة، سلاح الإخلاص هذا سلاح عظيم يبعد عنك الشرك اللي هو الظلم، وسلاح التوبة كل ما تقع ستقيمك التوبة، كل ما تقع ستقيم، مفيش شيء يغيظ إبليس أكثر من التوحيد والتوبة، التوحيد طبعا يغيظ جدا، التوبة كل ما يوقع إنسان يجد إنسان بعد ما الشيطان تعب فيه وأوقعه في كذا وأوقعه في كذا وأوقعه في كذا، الإنسان يتوب يبقى كل جهد الشيطان صار عبث، سيغضب غضبا شديدا، رز الشيطان يكره التائبين. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هنا من شهد من شهد ها يعني بقلبه ولسانه، لازم الشهادة تؤدب القلب واللسان، وهذه شهادة الحق، والله عز وجل قال إلا من شهد بليش بالحق. يبقى من شهد هنا بقلبه وبلسانه، من شهد أن لا إله إلا الله، أنه لا يعبد وحده بحق إلا الله سبحانه وعز وجل. العبادات كل العبادات قلبية والبدنية، فيكون المحبة والخوف والرجاء والإخلاص والصدق له، واليقين والقبول والتوكل والإنابة والنية له، والصلاة والصيام والزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والمط الأذى عن الطريق، هذه كلها أن تكون لله عز وجل، عبادات قلبية وعبادات بدنية خالصة له وحده سبحانه لا شريك له. لا إله هذه على وزن فعال، ولكنها فعال بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب. فإله هنا معناها مألوه، لأن احنا قلنا فعال على على قصد المفعول. مألوه يعني محبوب يعني مطاع سبحانه عز وجل. واسم الله أتى من الإله، وهذان اسمان لله عز وجل، انتبه اسم الله واسم ايه الإله، رغم ان الله هو الإله والمعنى واحد والمضمون واحد ايضا، لكن الإله يمكنك ان تحذف الألف واللام، اما الله لا يمكن. فصار الله هو العلم، الاسم العلم الأعظم، الاسم العلم الأعظم للرب جل وعلا، ومعناه المحبوب كما ذكرنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، عبده. ولا ندري والله هذا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعلا وحي، طب ما احنا عارفين انه وحي، لكن في أشياء تزيدك يقينا بأنه وحي لما يقول حقائق عجيبة جدا. ما لما قال عبده كل الصحابة معتادين على أنه عبده، وما كنا ندري أنه سيأتي يوم أناس يمارون في العبودية. فالصوفية لا يمكن يعتبرون محمدا عبد الله، لأن مقام العبودية هو تخطى من زمان. مقام العبودية ده مقام أضعف المقامات عند الصوفية، فهم عندهم محمد صلى الله عليه وسلم تخطى مقام العبودية ومقام العارفية والولاية، بل صار هو الحقيقة الربانية، صار هو الحقيقة المحمدية الحقيقة الربانية. فيكرهون كلمة عبد الله ورسوله، يكرهونها، ولا يكره لفظ العبودية إلا الصوفي. هم يصفونك أنت وعموم الناس بالعبودية، أما هم بين مريد وعارف، هم بين مريد وعارف، والنبي صلى الله عليه وسلم تخطى كل هذه المراحل. فسبحان من قال من أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم ووفقه أن يقول وأن محمدا عبده ورسوله. والآيات فيها طبعا وأنه لما قام عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده، هو عبد الله وهو رسوله للخلق، وأن عيسى عبد الله ورسوله. وهنا من العجيب في هذا الحديث أيضا، من العجيب جدا، إنه لم يقل وأن موسى عبد الله ورسوله، وأن إبراهيم عبد الله ورسوله، وأن نوح عبد الله ورسوله، اقتصر فقط على محمد وعيسى، اقتصر على الاثنين، صح يا اخوانا الحديث هو قدامكم، وعن محمد وعيسى، ما في موسى ولا ابراهيم ولا نوح ولا، لماذا؟ لانه لا خلاف الا في هذين، ما في خلاف الا في هذين. فكل الناس الذين يدعون انهم يتبعون رسالات سماويه، اليهود يؤمنون بجميع الرسل لغايه موسى، ولا يؤمنون بمن؟ عيسى. عيسى عندهم كذاب، ومحمد صلى الله عليه وسلم عندهم كذاب، لكن يزيد أن عيسى ابن زنا والعياذ بالله عنده، نعوذ بالله من هذه الألفاظ، لكن هم يشكون في عيسى ويعتبرونه كذابا وابن زنا، ويعتبرون محمد صلى الله عليه وسلم أيضا إيش كذابا، وإن كان في قلوبهم يعلمون أنه الحق ويعرفون كما يعرفون أبناءهم، لكن العناد والاستكبار. فما في خلاف، لو قلت لأي واحد يهودي هل تؤمن بإبراهيم؟ طبعا. هل تؤمن بداود؟ طبعا. سليمان؟ طبعا. تؤمن بهارون وموسى؟ امال ايه؟ طيب تؤمن بعيسى؟ اعوذ بالله، هذا ابن زنا كذاب، اعوذ بالله. تؤمن بمحمد؟ يقول لك لو امنا كنا امنا، ولذا اليهود لا الملاحدة ما اليهود أقل الناس دخولا في الإسلام، يعني الناس دخلوا في دين الله أفواجا، ملايين النصارى دخلوا في الإسلام ولا زالوا يدخلوا، لا زالوا يدخلوا، وكثير من الإخوة اللي معانا هنا والأخوات اللي أمها كانت نصرانية واللي أبوه كان نصراني ولا زال، يعني a lot of brothers their fathers are pagans Christians صح. ف ناس كثيرة كله دخل في الإسلام، كله بيدخل في دين الله أفواجا، لكن اليهود تعدهم على إيديك، تمسك كده كتب الطبقات وتقعد تجلس تقرأ مين من اليهود أسلم. أنت يا آخرك تقول لي عبد الله بن سلام صح مش كده، آخرك تقول لي عبد الله بن سلام اللي هو وشهد شهادة من بني إسرائيل، واحد تاني يقول لي لا ما هو دخل الصفية دخلت الإسلام واعتقد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي الجليل أبو بكر اللي هو نافع اللي هو نفيع بن الحارث والزبير بن باطة، وحتعد تلاقي 5 6 7 8 عد، حاول توصل كده الرقم 15 حاول، لن تستطيع لن تستطيع، هم أعداد يعني أناس يعدون على أصابع اليد الواحدة، وكده على مر التاريخ الناس الذين يبحثون في التاريخ يجد أقل حد يدخل في الإسلام هم اليهود، وأحيانا يدخل ليفسده. ففي مجموعة أيام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن أول النهار ونكفر آخرة، عملوا كده فعلا، وعبد الله بن سبأ يهودي دخل الإسلام، فأقل الناس دخولا في الدين هم اليهود، ومع ذلك كل يهودي يؤمن بجميع الرسل، لكن هم لا يؤمن لا بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالخلاف كله فيهما، إلى جانب الخلاف الأساسي كمان في عيسى عليه السلام، فالكل يتوقع عيسى عليه السلام أو المسيح. فنحن المسلمون على يقين بأن عيسى عليه السلام حي الآن وسينزل، وإذا نزل وكنا أحياء فسنتبعه، سنتبعه، سيكون هو إمامنا، سيكون هو إمامنا وخليفتنا ورسولنا أيضا مبلغا عن محمد صلى الله عليه وسلم، ونظل معه ونقاتل معه. واليهود ينتظرون المسيح الدجال، لأن عندهم لابد من وجود مسيح، المسيح الحق لم ينزل وإنما ادعاها عيسى عليه السلام، فعندهم عيسى مدعي، مدعي أنه المسيح وليس المسيح، أما المسيح الحق عندهم هو الدجال، ولذا كل اليهود سيتبعون الدجال أول ما يظهر، أول ما الدجال يخرج تجد 70,000 عليهم الطيالسة يذهبوا اليهود والشيعة يجروا على المسيح الدجال يؤيدونه، والنصارى يلا ربهم نزل سبحان الله. فالمشكلة هي في المسيح، المسلمون يعلمون أن المسيح سينزل، والنصارى يعلمون أنه الرب وأنه أيضا سيأتي، وأما اليهود فينتظرون المسيح الدجال، فالكل ينتظر المسيح، فالخلاف. ولذا ركز الحديث على محمد وعيسى صلى الله عليهما وسلم، قال عبد الله عبد برد، وكلمة عبد هنا رد على النصارى صح، وكلمة رسول ورد على اليهود، كلمة عبد فقط هي الرد على النصارى، لأن النصارى لا يؤمن بأنه رسول بل هو مرسل. عيسى يا أخوانا عند النصارى ليس رسولا، he's not apostle he's a god، فهو عيسى عليه السلام الذي يرسل الرسل، فكلمة عبد هذه رد على النصارى، وكلمة رسوله رد على اليهود، يقولوا عبد بس عبد كذا، لا لا لا، النصارى يغلون في عيسى ويرفعونه فوق مرتبته، فهم هو يرسل الرسل عند النصارى، يرسل الرسل، فبالذات هذا التركيز على ان كلمة عبد رد على النصارى، ليس إلها يعبد، وكلمة رسول هو رسول حق ليس كذابا يا يهود. وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته هم الحديث هذا يقول إذن عيسى هو كلمة كن، وعيسى ليس كلمة كن، بل عيسى كان بكلمة كن، فهنا كلمته الهاء هنا هاء إضافة تشريف وليس إضافة صفة، فاهمين أخواننا؟ يعني لما أقول بصر الله غير لما أقول أرض الله، بصر الله صفة من صفاته، أما أرض الله إضافة لله، ملك من أملاك الله جل وعلا. فكذلك كلمته كلمة ملك الله عز وجل، ليست كلمته التي صفته. فربنا له الكلام الذي هو صفته، وله الكلام الذي هو خلقه. الكلام صفة لله، وكلام خلق من مخلوقات الله. يعني كلامك أنت مع أخيك، هذا خلقك الله وخلق أخاك وخلق كلامكما، تمام؟ أما هو كلامه صفة من صفاته تبارك وتعالى. فهنا كلمته المقصود الكلمة المخلوقة اللي هو عيسى عليه السلام، الكلمة المخلوقة التي أثر للكلمة الصفة كن. فكلام الله كله صفاته، كل ومن ضمن صفاته كن. عيسى عليه السلام كان بكن، يعني أثر لكلمة إيش؟ كن. وجميع المخلوقات هكذا، جميع المخلوقات هكذا، بعضها يزداد تشريفا مثل آدم عليه السلام، يخلق الله بيده ويقول كن. ولذا يا شباب نقطة، ربنا عز وجل قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الأشاعرة يقولون بيدي يعني يديه، يثبتون اليد بل يثبتون القدرة. نقول طيب ما معنى كلام الله لإبليس؟ ما لو قال له خلقت بقدرتها يقول له طب ما انت خلقتني، طب ما انا كمان خلقتني بقدرتك، صح ولا لا؟ هذه نكتة. لو كان اليدين هي المقصود بها القدرة، كان الله إذا قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يبقى معناه أن ده أشرف منك، خلقت بيدي لن تسجد له، لا خلقتك لا أنت ولا الملائكة بيدي، يبقى اسجدوا لمن خلقت بيدي. لو كان اليد هنا بمعنى القدرة لقال له إبليس طب ما أنا كمان مخلوق بقدرتك، صح؟ فده في مقام المن ومقام التشريف لآدم عليه السلام ومقام إيجاب السجود على هذا المخلوق الكافر. فإذا كلمة كن وما كان بكن، ما كان فهو إيه؟ مخلوق، وكلمة كن ليست مخلوق. أنا أسألك عن تفسير وكلمته ألقاها، فقول لك صح أو خطأ. كلمته يعني كن، التصحيح كان بكلمة كن شأن كل المخلوقات التي كانت بكن، سماوات الأرض العرش أي مخلوق، لأن ربنا إذا أراد شأن فإنما أمره أن يقول له إيش؟ كن فيكون. السؤال أنا غشيتك سؤالي، طب سهل أي حد يقولها من الإخوة؟ الله عز وجل في مقام المن والمحاسبة والتوبيخ لإبليس قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلو كان يا أشاعرة كلمة بيدي معناها القدرة، معناها بقدرتي، لما كان هناك توبيخ لإبليس، فإن إبليس بسهولة كان سيقول وأنا أيضا وكل الملائكة خلقتنا بقدرتك. واضح؟ فائدة مهمة، فائدة مهمة. طيب الحمد لله احنا اخذناها من شيخ الاسلام ومن الشيخ ابن عثيمين، واتفكر انا عمالها انا وضع عبقري كده عمالي يطلع لك حاجات، انا بنقل، انا ناقل مجرد ناقل. طيب كلمته كلمة الاثر ولا الكلمة الصفة؟ الاثر. ماشي. القاها الى مريم لان ربنا عز وجل لما امر جبريل عليه السلام ان ينفخ في فرج مريم نفخ وقال الله كن، مش جبريل، وقال كن فكان. ولذا قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ثم قال كن فيكون. طيب أدي معنى كلمته، لا يسمح لطالب علم إن ما يكون فاهم معنى كلمته، غير مسموح، يجب أن يعاقب. ألقاها إلى مريم يعني قالها سبحانه عز وجل، من صفات الله الإلقاء، من أسماء الله الملقي. طيب إلى مريم، مريم الصديقة رضي الله عنها، ويجوز أن نقول عليه السلام، إلى مريم وروح منه. أيضا هذه مثل كلمته، روح مخلوقة وليس من صفات الله الروح، لكن من صفات الله الكلمة. إذن كلمة وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، الإشكال في كلمة أعظم من الإشكال في إيش؟ في روح. لأن الكلام صفة من صفات الله وأثر من مخلوقات الله، وأما الروح فمخلوق لله فقط. الروح مخلوق فقط، ما فيه صفة، ليس لله روح لكن لله نفس، لله ذات. طيب رحمكم الله، فهمت؟ الحمد لله. وروح منه، والجنة حق والنار حق. وهنا هل كان يغني أن يقول والقيامة حق؟ كل مدار القيامة على الجنة والنار، صح ولا لا؟ كل الذي سيحدث في الدنيا ثم ما بعد الدنيا ثم في البرزخ، ما إما يعني إما هنا إما هنا، فالجنة والنار هما أساس الإيمان بالآخرة. والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هنا هو حقق الإيمان. طيب بتحقق الإيمان في الفضل، فضله إيش؟ دخول الجنة، هذا أعظم فضل التوحيد، هذا أعظم فضل التوحيد، دخول الجنة على ما كان من العمل. معناها أنه لابد من العمل، وأن الله جل سيحاسب الناس على أعمالهم. منهم من يحاسبه حسابا يسيرا وهو العرض، ومنهم من يحاسبه حسابا عسيرا، لكن الله سيحاسب العباد سبحانه جل وعلا. وهناك سيحاسبك على أعمال، إما أن يكون قد غفرها لك سبحانه عز وجل فأحمد الله، وإما أن تدخل في مشيئته في الآخرة. فالمغفرة قد تكون سابقة وقد تكون لاحقة. يعني إيش؟ يعني ترتكب الذنب في الدنيا ويغفره الله، ترتكب الذنب في الدنيا ويغفره الله في الآخرة، في الآخرة تأجيل المغفرة، إنه الغفور وصفات المغفرة بتستمر. أو أن يعذبك به تدخل به النار، نسأل الله العافية. فركوب الكبائر يؤثر في التوحيد، يؤثر في التوحيد يعني في كمال التوحيد، ويؤثر في دخول الجنة، يؤثر في يؤدي إلى الخلود في النار. صغير تكفرها اكتناب الكبائر، الصلوات الخمس. طيب احنا قلنا في الاركان هنا المطلوب ايش؟ اول شيء ان تشهد. ما معنى لا اله الا الله؟ طيب الاشعاري لا قادر على اختراع الا الله، حرام عليك، يعني دي معلوم ما كان في حساب. لو لا قادر على اختراع الا الله ما كان في حساب، ليش بيقولوا لا قادر على اختراع الا الله؟ طب يعني لا قادر الاختراع ان هم ما عندهمش لا خالق، لأن صفة الخلق الأشعار لا يثبتونها، وإنما يثبتون صفة القدرة، القدرة تخترع وتوجد. طيب فالله عز وجل هو الواحد الأحد الذي لا شريك له سبحانه تبارك وتعالى، ومحمد عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. وليس محمدا، ليس محمد صلى الله عليه وسلم له صفة من صفات الربوبية نهائيا، وليس يلاذ به. ويا أكرم الخلق ليس لي ما ألوذ به سواك عند حدوث الحاجز العام، هذا باطل وهذا شرك أكبر. وليس النبي صلى الله عليه وسلم يملك شيئا لا في الأولى ولا في الآخرة، وهم يقولون ومن بحر جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الدنيا ولا يملك الآخرة ولا يعلم اللوح ولا القلم. يعلم وجودهم، يعلم ما كان فيهما، يعني ما كان من أمرهما، لكن ما لا يعلم ما هو مكتوب في اللوح أبدا، لا يعلمه إلا الله سبحانه. ولذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أخوف الناس من ربه، ولذا كان عبدا شكورا يصلي حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. ولذا نحن نحبه حبا شديدا صلى الله عليه وسلم، ولكن نحبه حبا مستقلا، صح؟ خطأ، صحح. حبا تابعا لمحبة الله عز وجل. يبقى إذن السؤال، يجب أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا مستقلا، يجب أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لذاته، خطأ. تمام كده، نعم نعم. وعيسى عبد الله ورسوله نحبه، نحب كل الرسل لأنهم أحب المخلوقات إلى الله، خير البرية، هم أحب المخلوقات إلى الله هي الرسل، أحب من العرش وأحب من الملائكة وأحب من كل شيء. الرسل أحب مخلوقات الله إلى الله سبحانه عز وجل. ماشي. طيب الحديث هذا فيه إشكال، هذا حديث يعني احنا فصلناه من غير زيادة، يعني تفصيل، لأن بعض الناس يريد زيادة وزيادة وزيادة. نعم، نقول يعني التلخيص الذي لا يخل ما في بأس. طيب، قال ولهما يعني البخاري ومسلم في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قبل من فسر، فسروا أنتم يعني يبتغي بذلك وجه الله، حقق شرط الإخلاص، يعني من قال لا إله إلا الله مخلصا حرم الله عليه النار، حرم النار دائما أبدا، ولا حرم عليه الخلود، تحريم الخلود متفق عليه، تحريم الخلود متفق عليه، ما في إشكال. عتبان بن مالك رضي الله عنه من أفاضل الصحابة من الأنصار، ضعف بصره رضي الله عنه. أنا ما لقيش عندي صحيح البخاري ومسلم ولهما في حديث عتبان، رواه البخاري ورواه مسلم. نعم الساعات يقول ولهما ويكون رواه مسلم فقط، لكن هذا رواه البخاري ومسلم متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الصلاة باب المساجد في البيوت. طيب، وباب اتخاذ المساجد في الدور، واتخذ أبو بكر لأنه مسجدا في داره، واتخذ عتبان بن مالك لما ضعف بصره مسجدا في داره ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عنده صلوات الله وسلامه عليه، فاتخذ في بيته مصلى، فبعض الناس قال هو منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عنده في بيته. وهنا الحديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، تفصيل موجز جدا جدا. ثم نعيد، حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا، حرم عليه الخلود، حرم خلوده في النار، أو لو كان مخلصا وحسناته أكثر حرم دخوله النار، أو لو كان مخلصا وزادت سيئاته وغفر الله له حرم دخوله أيضا على النار، لكن المؤكد تحريم الخلود، تحريم الخلود. وواضح هنا شرطية الإخلاص، شرطية الإخلاص، قال خالصا من قلبه أو يبتغي بذلك وجه الله. والإخلاص تعريفه ابتغاء وجه الله، أن يكون كل العمل والأعمال والأقوال يراد بها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. يبتغي وجه الله يعني يبتغي مرضاة الله تبارك وتعالى، وهنا ليس نفيا للصفة الخبرية الوجه، ليس نفيا لها، وإنما المعنى عند العرب أن من فعل شيئا ابتغاء وجه فلان يعني ابتغاء رضا فلان، صح، وابتغاء سرور فلان، وإذا سر الإنسان انبسطت أساريره وجهه، فالعرب تقول عن الشيء الذي يرضي الشخص أريد بذلك وجهك، يعني أريد رضاءك وسرورك. فنفس الكلام، الوجه هنا هو الوجه الحقيقي، الصفة الخبرية حقيقة، والمراد كما هو معلوم من لغة العرب، لأن احنا قلنا لا يوجد مجاز فين؟ القرآن والسنة مش كده؟ في اللغة كلها كما قال ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الرأي الصحيح. فيبتغي وجه الله يعني يبتغي رضاء الله. قالوا أولت، قلنا والله ما أولنا، بل هذا هو المراد من كلام العرب معلوم. هم يقولون يبتغي وجه الله يعني يبتغي ثواب من الله، يبتغي إرادة الثواب، هذا غلط، هذا غلط. إرادة الثواب غرض لاحق وليس هو الغرض الأصلي، غرض لاحق، لأن إذا رضي الله أثابك، فنحن نريد الرضا لأن الرضا يؤدي إلى الثواب، إلى الثواب، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. طيب، فهنا يحرم الله عز وجل عليه النار تحريما مطلقا، يعني إذا استوفى وكانت حسناته أكثر أو كان له سيئات غفرت، فهنا سيحرم على النار تحريما تاما ولن يدخلها أصلا. وأما غير ذلك فإنها محرم عليه، يعني محرم عليه الخلود فيها. فكذلك الشخص إذا زنى وشرب الخمر أو سرق، فإنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله نجا من الخلود في النار. ولذا جزمنا لعبد الله بن حمار رغم شربه الخمر بإيش؟ بدخول الجنة ابتداء، بدخول الجنة ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه يحب الله ورسوله. وهذه السيئة الكبيرة التي كان يرتكبها من شرب الخمر مغمورة في بحار حسناته. والله جل إذا علم من شخص توحيدا وإخلاصا غفر له، بل قد يغفر له سريعا في الدنيا كلها. ولذا جاءت امرأة إلى رجل في بستان، وهو في بستانه يعرض بلحا، فأعجبها ذلك البلح، أعجبها ذلك الرطب، قال عندي في الداخل رطب أفضل منه، فدخلت معه في الداخل فنال منها كل شيء إلا الجماع، نال منها كل شيء إلا الجماع، يعني القبلات والأحضان وهذه الأشياء. ثم حزن حزنا شديدا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على يعني قرب صلاة وقد أشرفت صلاة العصر، فقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى العصر، ثم سأله الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صليت معنا؟ قال: بلى. قال: فإن الله قد غفر لك، وأنزل الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فارتكب أشياء كثيرة جدا، ولكن مع التوحيد غفرت فورا. فإذا الذنوب قد تغفر فورا، وقد تغفر في الآخرة، وقد تحاسب عليها، لكن لا شك أن التوحيد ينجيك من الخلود في النار. إذا التوحيد ينجيك من دخول النار أصلا، خطأ أو لا؟ خطأ. والصحيح أن التوحيد ينجيك دائما من الخلود في النار. الخلود في النار. ماشي.
بعض الناس يلعبون من الحديث.
طيب. يلا.
دخل من دخل لكن مسلم عزم سلوات الخمسة.
حديث الرجل اللي في البستان. طيب هذا حديث أعيان يعني، لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صحابة كل من فعل فيكم مثل هذه الأشياء وصلى فريضة خلاص غفر الله له؟ هل حذف هذا ولا بين عواقب الكبائر؟ نعم. طيب الآية تقول إيش؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، معناها أن كثرة الحسنات هي التي تزيل السيئات. فما أدرى ما أدرى، بل من توكل على هذا قد لا يكون له حسن أصلا، لأن هذا إرجاء. طيب هذا الحديث رد على المرجئة، لأن المرجئة يقولون يكفي لا إله إلا الله ولا يشترط ابتغاء وجه الله، ما يشترط، يكفي أنك تقول لا إله إلا الله. بعضهم كمان اللي هم غلاة المرجئة يقول يكفي أن تعرف، يعني أن تشهد بقلبك أن لا إله إلا الله فقط، شهادة بالقلب، وفي هذه الحال ينجو إبليس وفرعون والمنافقون وغيرهم. فبعض المرجئة يقولون يكفي أن تقول لا إله إلا الله ولا يشترط أن ابتغاء وجه الله. ورد عن الخوارج المعتزلة الذين يقولون أن ارتكاب الكبيرة إيش؟ مخلد في النار، لأنه من قال لا إله إلا الله ابتغى بذلك وجه الله يدخل الجنة، معناها أكمل، وإن زنى وإن سرق وإن كذا. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. كل عبادك عن المؤمنين، وإلا ليس كل العباد يقولون هذا. فهل هذا معناه أن موسى عليه السلام يستهين بكلمة لا إله إلا الله، ولا يريد أن يستكثر من الخيرات؟ يريد، يعرف فضل لا إله إلا الله، ولكن يريد زيادة، ولا يستهين بكلمة لا إله إلا الله أبدا، لأنه يعلم عظم هذه الكلمة، يعلم أن مدخل الإسلام بها، مدخل الدين كله بها، هي بوابة الدين، هي مفتاح الإسلام. لكنه أراد شيئا خاصا، وهذا من شدة حبه لله عز وجل. ولأن الله لو خصه بشيء دليل على محبة الله، لأن الله لا يختص من عباده إلا من يحب، فأراد موسى عليه السلام بذلك التخصيص، يعني هذه منقبة لموسى عليه السلام، منقبة له. أجب صلاح، لأنه أراد إيش؟ أراد رفعة معينة، مكانة عند الله سبحانه وتعالى. طيب قال يا موسى لو أن السماوات، طبعا الحديث ده مش كده ضعيف، لا احنا بس بناخد المعاني بسرعة كده لأن احنا ذكرنا قاعدة أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إما أن يأتي بآثار صحيحة وإما أن يأتي بآثار ضعيفة لكن معانيها كلها صحيحة. فهذا الأثر وإن كان ضعيفا لأنه مندرج في المتن الصحيح والمعاني الصحيحة. طيب فطلب موسى عليه السلام فقال يا موسى، وهنا في إثبات صفة القول لله عز وجل، الكلام، القول والكلام. يا موسى لو أن السماوات السبع، هذا نص أن السماوات سبع وهذا معلوم من القرآن، وعامرهن غيري، العامر يعني ساكن السماء، والله جل ساكن السماء ولكن بالفوقية، فهو فوق كل شيء جل وعلا، فوق كل شيء عامر ساكن، نعم موجود فيه، موجود فيه، وعامرهن غيري والأراضين السبع، ولم يقل وعامرهن غيري أن الله ليس في الأرض، وفي الأرض سلطانه وإحاطته وعلمه وقدرته تبارك وتعالى، لكن ذاته في الأرض لا. في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، ما تقولش كفة قل إيش كفة، فهذا يدل أن الميزان كفتان مالت بهن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله أثقل في الميزان من أي شيء، من أي شيء آخر. طيب الملائكة في السماء، عيسى في السماء، عيسى في السماء تمام، هل عيسى في السماء مثل الله في السماء؟ عيسى فوق، لا يوجد فوق، الفوق هو الله سبحانه وتعالى، فوق كل فوق هو الله عز وجل، ماشي. فالملائكة في السماوات بمعنى لها أماكن مخصصة في السماوات، أنت مكانك هنا وأنت مكانك هنا. طيب هذا الحديث فيه إثبات عدد السماوات وإثبات فضل لا إله إلا الله وإثبات الميزان وإثبات الكفتين وإثبات الكلام من الله جل وإثبات البشرى وأن الله يبشر سبحانه من صفاته التبشير. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى صفة من صفات الله يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض ليش قرابها؟ صح، لو أتيتني بذنوب حجمها كحجم الأرض، بس ما المقصود بالأرض هنا؟ هل المقصود بالأرض كوكب الأرض الكرة الأرضية اللي نعيش عليها، ولا كل ما هو تحت السماء هذه الأراضي كلها المجرات والكواكب هذه كلها أرض، كل هذه أرض؟ يعني لو أتيتني، وهنا على سبيل التقريب فهذا لا مفهوم له، يعني معناها مهما كانت ذنوبك، مهما كان الذنوب ثم لم تشرك بالله شيئا غفر الله عز وجل لك مهما كان. وهذا موافق لقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين، ما معنى أسرفوا على أنفسهم؟ ارتكبوا من الذنوب ما لا حصر له، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك، وهنا فعل أتى المتعدي للازم، عارفين في أفعال الله لازمة وفي أفعال متعدية، ولذا في صفات لازمة وصفات متعدية، يعني في صفات ليس لها دلالة التزام ولا دلالة لزوم. صفة الخلق، الله هو الخلاق، الخلاق اسم يدل على ذات الله بالإيش؟ ذات الله بالتضمن، وصفة الخلق بالتضمن وعليهما بالمطابقة، ويدل على الحياة والعلم والقدرة والإرادة باللزوم، ويدل على وجود مخلوقات بالالتزام. يبقى الأربع دلائل موجودة فيها. طيب الحي، يلا يدل على اسم، يدل على اسم الله عز وجل بالتضمن، صح؟ يدل على صفة الحياة بالتضمن، يدل عليهما بالمطابقة واللزوم ايه؟ والالتزام ايه؟ مفيش لزوم ولا التزام، صح ولا لا؟ تمام؟ فالفعل المتعدي لابد يكون يقتضي مفعولا، والفعل ما ده متعدي، الفعل المتعدي الخالق أعظم، لأن المحيي ليس من أسماء الله. طيب الفعل المتعدي لابد يكون له مفعول به، أما الفعل اللازم ليس له مفعول. فأتى الله يأتي للفصل بين العباد، هذا لازم ولا متعدي؟ لازم. جاء هنا أتيتك بي، طالما بي يبقى في هذه الحالة صار متعديا بالباء. أتيتك بقراب، متعدي بالباء. فقال أتيتك بقراب بقرابها مغفرة، لأن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ التوحيد إحسان من العبد، والتوبة إحسان من العبد، يقابله إحسان من الرب، وإحسان الرب أعظم من إحسان العبد، لأن إحسان العبد أصلا هو إحسان من الله. يعني إذا أنت وحدت الله فالذي وفقك للتوحيد هو، ثم قبله منك فهو. مثل قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اشترى ما يملكه، هو اشترى الأموال والأنفس، هم ما يملكون أنفسهم وأموالهم، هو الذي يملك الأنفس، هو الذي وهب الأموال وهب الأنفس، وهو الذي يشتريها، ثم لما يشتريها يعطيها أعظم منها بأن لهم إيه؟ الجنة. فهنا دائما إحسانك أيها العبد إن صدر منك إحسان فإحسان الله أعظم. فإذا أنت أتيت الله عز وجل بالتوحيد لقيك الله بإحسان، لقيك الله بإحسان أعظم سبحانه عز وجل. وإحسان هنا هو المغفرة، والمغفرة تتناول العفو أو لا تتناوله؟ تتناوله طبعا، لأن إذا جاء أحدهما شمل الآخر. قال إذا أتيتني بقراب الأرض، أي ما يقارب أحجام الأراضي كلها أو أوزانها، خطايا، والخطايا جمع خطيئة وهي الذنب. وقال اللي طبعا الخطايا هنا الذنوب، لأن كل الذنوب في صغير وفي إيش؟ كبائر، ولكن الغالب في الصغير تسمى سيئة، والغالب في الكبائر تسمى الخطيئة. لذا قال الله بلى من كسب سيئة وحاطت به. لا تشرك بي، هنا هذا حال، يعني لقيتني غير مشرك، لقيتني موحدا، لكن يفيد الأمر بترك الشرك، بترك الشرك. فهنا قال لأتيتك بقرابها، هذا وعد وفيه مؤكد باللام، وأكيد قسم مضمر، لقيتك بقراب بقرابها مغفرة. إذن حسنة التوحيد تساوي أو يقابل إحسان عظيم من رب العبيد سبحانه عز وجل. قال فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله، سعة فضل الله لقوله أدخله الله الجنة على ما كان مع أن العبد عمله، أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، بسيط، عمل بسيط، ولكن يقابله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا دليل على سعة فضل الله. فالمسألة أنا أقول لك سعة فضل الله، تأتيني أنت بالدليل. كثرة ثواب التوحيد عند الله، إما أن تقول على ما كان من العمل، أو تأتي بالحديث الضعيف اللي هو مالت بهن لا إله إلا الله، وهذا ضعيف، مالت بهن لا إله إلا الله. نعم نعم، المعنى صحيح طبعا. نعم نعم علي، لأن أنت عارف في ناس كتير فزليك فزلوك، يبقى عارف معلومة ولا معلومتين، وانت عمال تديله بحر معلومات وروح وقف لك في حتة ولا ده. ولكن يا شيخ الثالثة تكثيره مع ذلك للذنوب لقوله لأتيتك بقرابها مغفرة. والرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا، تفسيرها بالذات على كلمة ايش؟ ظلم، والظلم هو تمام. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة اللي هو مرة أخرى هو ما اللي هو من شهد لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وعيسى عبد الله ورسوله، هكذا فيها الشهادتين، وفيها أن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه كلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. وبعدين قال أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان اللي هو ابتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. المغرور هم المرجئة وإيش والخوارج المعتزلة. خطأ المرجئة أنه يقول يكفي لا إله إلا الله من دون أن تكون خالصا من قلبك، وخطأ الخوارج المعتزلة أن عندهم الكبيرة تخلد صاحبها في النار. المسألة الثامنة، كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. الخوارج المعتزلة يقولون أن يكفي أن أي كبيرة تخلد صاحبها في النار. كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه لأن الله نبه على موسى عليه السلام. التاسعة، التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، رجحت بهن أو مالت بهن لا إله إلا الله، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه لأنه ألحق بها كبائر كثيرة جدا فخفت الميزان. العاشرة، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. والله جل قال في القرآن قل من رب السماوات الكام السبع، وقال خلق سبع سماوات طباقا، وقال سبع سماوات يتنزل الأمر بينهن، لكن هو قال ومن الأرض مثلهن فخلاص. ولكن صرحت الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأراضين طوقه يوم القيامة من سبع أراضي، فبين هذا الحديث من الأراضين كام نصا لا إشارة. الحادية عشرة، أن لهن عمارة لقوله وعامرهن إيه غير السماوات لهن عمار. الثانية عشرة، إثبات الصفات خلافا للأشعرية، إثبات الصفات لأن يبتغي بذلك إيه إثبات صفات، وهنا قال خلافا للأشعرية المنكرة لهذه الصفات بالذات الخبرية، صفة الخبرية الذاتية ينكرها، خبرية الذاتية الخبرية ينكرها، لا يثبت يد ولا ساق ولا رجل ولا قدم ولا أصابع ولا ساق ولا حقوة، ويقولون الله واحد في ذاته، لا يقولون الله منزه عن ثلاث حاجات، ماشي ثلاثة المنزه عنها ماذا؟ أيوة ماذا يقول أشاعرة؟ ثلاث حاجات فيها ضاد مش دال، فيش دال، الأمداد بالدال. والأغراض ثلاث حاجات هو. الأعراض حط نقطة يبقى الأغراض والأبعاد. الأعراض يعني إيه الأعراض؟ العرض اللي هو الصفة، أنت فيك ذات وفيك عرض. لا الأعراض مش دي، الأبعاد، الأبعاد هي الصفات الخبرية، إنما الأعراض صفات الفعلية، صفات الفعلية. الأغراض الحكمة، هم لا يثبتون لله الحكمة، أيوة لا يثبتون لله الحكمة. أعراض وأغراض وأبعاد ماشي مكفر؟ لا، فهم بيأولوه يقول لك تقول له الله حكيم، يقول لك نعم حكيم علي، لكن الحكمة يعني إرادة كذا، يضم الصفات إلى الإرادة دي تأويلة، ما هم تأولة، ما أحد يكفر الأشاعرة أبدا، ما هو الأشاعرة كلام على الأشاعرة، ما هو كلام على الأشاعرة، ده أنت بتكلم في نفي الحكمة، ده المعتزلة بين في صفة الحياة، ده بين في كل الصفات. طبعا ده أول صفة عنده، ما انت لما تيجي تتكلم لا بيثبت الإرادة والقدرة الاثنين، لكن لا يثبتون الحكمة أبدا ولا الرحمة ولا الخلق ولا الخلق. الماتريدية هم اللي بيثبتوا الخلق، الماتريدية عندهم 8 صفات، الأشاعرة عندهم 7، مع ان الأشاعرة يعني اهون من الماتريدية، الماتريدية اضل، بس في هذه النقطة ليسوا اضل. طيب اعراض واغراض وايش أبعاد يعني ربنا ليس له ولا أصابع ولا وجه ولا يدين ولا ولا ولا، وأغراض يعني ما ليس لله غرض عند الناس أبدا. سبحان الله ماشي. الثانية عشر، إثبات الصفات خلافة الأشعرية، يقصد إثباتيشنة الذاتية الخبرية، ما الخبرية كلها الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، يعني ليس فقط أن نقول باللسان وإنما أن نقول بالقلب والجوارح، نترك الشرك تركا تاما. فإن من ابتغى وجه الله عز وجل الابتغاء لا يكون باللسان إنما يكون بإيش؟ بالجنان، بالقلب. الابتغاء الإخلاص مكانه القلب فقط، الإخلاص مكانه القلب فقط، أما الصدق فمكانه القلب واللسان، كل شيء له أماكن يتسكن فيها. الإخلاص ليس زي مثل العقيدة ليس لها مكان إلا بين القلب، الإيمان في القلب، قلب ولسان وجوارح، صح كده؟ فرق بين لما أقول لك اذكر الفرق بين الإيمان والعقيدة، تذكر العقيدة من الإيمان والإيمان ليس من العقيدة، الإيمان يشمل العقيدة، ماشي؟ العقيدة تكون في القلب، الإخلاص يكون فين؟ والصدق يكون فين؟ لا، الإخلاص يكون في القلب فقط، القلب فقط لا غير، إنما الصدق في القلب واللسان، تمام. طيب الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، عيسى ومحمد بالذات قلنا الخلاف كله في هذين وهما عبدا لله ورسوليه وكل منهما موصوف بالعبودية والرسالة، ردود على اليهود والنصارى والصوفية، سبحان الله. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، كلمة هنا الكلمة الصفة صح؟ كلمة المخلوقة التي أثر للصفة، التي أثر للصفة. طيب شمعنا يعني عيسى كلمة، إذا كانت كلمة مخلوقة يبقى كل الخلق ولا لا؟ إذا كان الكلمة هنا اللي هي معناها أثر كلمة كل، فكل شيء عدا الله بأثر كلمة كل، يبقى معناها عشان اختصاص عيسى عليه السلام لمسألة ولادته المخصوصة التي ضاع منها دلالة اللزوم، مظبوط؟ في دلالة اللزوم في ولادة عيسى؟ لا. فعيسى انفرد بأصل الخلق، نعم في أصل الخلق. طيب مخلوق صح؟ نعم، إذا وصفناه هو نفسه بأنه كلمة يبقى كلمة مخلوق، تمام. خلينا نخلص ماشي. الروح المضافة الى الله، ان ربنا ليس من صفاته الروح.
هل نقول ان الكلمة هنا يعني وصف بانه كلمة لانه كان بالكلمة وليس هو نفسه
كلمة؟ هذا الذي قلنا. السابعة عشرة معرفة فضل الايمان بالجنة والنار، وليس معرفة فضل الجنة والنار، فالنار ليس لها فضل. معرفة فضل الايمان بالجنة والنار، معرفة فضل الايمان بالجنة والنار، لان الجنة والنار هما مناط الاخرة، فالإيمان بهم هو إيمان بركن من أركان الإيمان الستة وهو الإيمان باليوم الآخر. قوله على ما كان من العمل، هذا رد على المرجئة، لأن المرجئة يرون أن العمل لا مدخل له في الإيمان أصلا، مش شرط كمال، لا مدخل له، لا شرط ولا شطر في الإيمان. على ما كان من العمل يعني العمل الصالح، فالعمل الصالح وإن قل يصلح يوم القيامة يعين الإنسان، وعلى ما كان من العمل السيء أيضا في مسألة دخول النيران، فلا شك أن من كان أكثر سيئة كان دخوله النار، يعني احتمال دخوله النار أقوى من احتمال دخول الأقل منه إلى النار. ولا يلزم استكمال كل الأعمال، لأن الخوارج يقول لابد من استكمال كل الأعمال الصالحة. طيب التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، وهو أصلا يجب أولا أن نقول هل يوم القيامة يوجد ميزان أو موازين؟ هذه من المسائل الخلافية، والمسائل الخلافية كثيرة في العقيدة كثيرة، منها هل هو ميزان واحد أو عدة موازين. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فالذين قالوا ميزان واحد لم ينكروا الآية وإنما قالوا الموازين، يعني كل ما يوزن في الميزان الواحد، والذين قالوا موازين، وهذا أمر خلاف منجبر ولا شيء فيه. الميزان له كفتان، هل له لسان؟ لم يثبت هذا أيضا، لم يثبت هذا أبدا، وإن كان كثير من العلماء قالوه لكن لا دليل عندهم أن الميزان الأخروي له كفتان. الأمر الثاني ما الذي يوزن؟ اختلفوا فيه أيضا، فالبعض قال توزن الأعمال، والبعض قال توزن ثواب الأعمال، والبعض قال توزن الصحائف، والبعض قال يوزن صاحب الأعمال، والحافظ حكم في النهاية قال كله يوزن، الرجل وصحائفه وثوابه وأعماله. العشرون معرفة ذكر الوجه، وهذا صفة من الصفات إيش؟ الخبرية الذاتية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد، مسماها بالنسبة لنا أبعاد، لكن ليست قول أشعار الله منزه عن الأبعاد، قول حق يرد به إيش؟ باطل، فهو منزه عن الأبعاد، يعني الأبعاد التي تنفصل، نحن أبعادنا تنفصل، أما الصفات الخبرية لا تنفصل عنه أبدا، لا تنفك عنه، ولذا لا نسميها أبعاد ولا أجزاء ولا أعضاء، لا يجوز أن نقول هذا أبدا، وإنما نقول الله له وجه وله يدان، نحن لنا وجه ويدان يمكن أن نفصل، يمكن أن يحدث له أشياء، ممكن أن ينتابه النقص، لكن بالنسبة لله عز وجل فالأمر مختلف تماما. فذكر الوجه، فالله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى له وجه حقيقي، له وجه حقيقي وبه عينان، سبحان الله، نسبة الوجه ونسبة العينين. لكن نتوقف في مسألة الأنف والفم واللسان والأسنان والرموش والجفون وغيره، نقول والله لم يرد شيء، ولو ورد شيء لقلنا به. والمسائل في وصف الله تبارك وتعالى تعتمد على رؤيته، ولم يره أحد، ولن يره أحد أبدا، لا جبريل ولا حملة عرش ولا غيره، لن يراه أحد إلا يوم القيامة. أو التمثيل، أن يكون لله مثل وليس لله مثل سبحانه عز وجل. أو خبر صدق وارد عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد خبر صدق لا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء التي تذكر. فعلينا أن نثبت ما أثبته الله سبحانه عز وجل، ونجريه على ما هو ونمره، يعني ما نعرف المعنى معرفة جيدة تماما، لكن لا نعرف كنه الصفة ولا حقيقة الصفة ولا كيفية الصفة، لا الكنه ولا الحقيقة ولا الكيفية. ماشي شو؟ لا لا أعلم أنا، لكن أعرف أن الميزان على لغة العرب هو ما كان له كفتان، وإحنا لازم نجري القرآن كله على كلام العرب ما لم يأتي مفهوم مخصوص في الشرع. فالصلاة مثلا على كلام العرب هي الدعاء، لكن على توصيف الشرع أمر آخر.
هل يحلو هذا الحالي حديث الموجود هنا حديث موسى عليه السلام على ضعف ذكر الميزان من باب المثال ضرب المثال؟
لا هو فعلا،
وليس الكلام عن ميزان يوم القيامة.
لا هو لازم يكون في ميزان يوم القيامة له كفتان، وعندنا حديث البطاقة يثبت ذلك أيضا، لأن بطاقة واحدة طاشت بالسجلات، فالسجلات فيه كفة ولا إله إلا الله فيه كفة، وهذا نص. تمام، سؤال آخر قبل الصلاة. نعم. الشعر الموجود، هل في جفون؟ عارف الجفنة أيضا؟ لا، الجفنة العين تغلق عليها بإيش أنت؟ تغلق وتفتح، هزم جفن، جفنان، تغلقهما وتفتحهما، جفن، هذا يسمى جفن، الذي تغلق به العين اسمه جفن، وما فيه من شعر هذا اسمه رمش، وهذا حاجب. تمام، فهنا في عين في الداخل، وفي خارجها جفنان، وفي الجفنين شعر وعليهما حاجب. تمام، فهل نثبت الحاجب والشعر والجفون لله عز وجل ولا ننسى؟ نعم، لا نثبت ولا ننسى، الله المستعان.
العين التي تضمن كل
هذا، انا ما لي علاقه، هو له عين وخلاص، وانا اجريها كما جاءت، ولا لم ارى، وليس له مثال، ولم يرد خبر صدق. احنا نصلي العشاء وناخذ تحقيق التوحيد بدل ما ناخذ منهج المغرب اصلي، بدل ما ناخذ المنهج السلكي ناخذ كمان ده. ماشي.